أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زال الحديث موصولا في اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وتوقفنا عند النوع 24. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله للشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله: النوع 24 في كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه. يصح تحمل الصغار الشهادة والإخبار، وكذلك الكفار إذا أدوا ما حملوه في حال كمالهم.
إذا أدوا ما حملوه في حال كمالهم،
وهو الاحتلام والإسلام. وينبغي المبادرة إلى إسماع الولدان الحديث النبوي، والعادة المضطردة في أهل هذه الأعصار وما قبلها بمدد متطاولة، أن الصغير يكتب له حضور إلى تمام 5 سنين من عمره، ثم بعد ذلك يسمى سماعا. واستأنسوا في ذلك بحديث محمود بن الربيع أنه عقل مجة مجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه من دلو في دارهم وهو ابن 5 سنين، رواه البخاري، فجعلوه فرقا بين السماع والحضور. وفي رواية وهو ابن 4 سنين، وضبطه بعض الحفاظ بسن التمييز، وقال بعضهم أن يفرق بين الدابة والحمار، وقال بعض الناس لا ينبغي السماع إلا بعد 20 سنة، وقال بعض 10، وقال آخرون 30، والمدار في ذلك كله على التمييز. فمتى كان الصبي يعقل كتب له سماع. قال الشيخ أبو عمرو: وبلغنا عن إبراهيم بن سعيد الجوهري أنه قال: رأيت صبيا ابن 4 سنين قد حمل إلى المأمون قد قرأ القرآن ونظر في الرأي، غير أنه كان إذا جاع يبكي. وأنواع تحمل الحديث 8.
نعم، هذا النوع يختص بكيفية سماع الحديث وكيفية تحمل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وضبط هذه الأخبار. المسألة الأولى التي تعرض لها هي قضية التحمل، تحمل الصغير وتحمل كذلك من الممكن أن نقول الكافر وغير ذلك، لكن وقت التحمل شيء ووقت الأداء شيء آخر. فالتحمل قد يكون في غير سن تقبل فيه الرواية كالصبي وكالكافر، وأما الأداء فالأداء جائز بعد البلوغ وبعد الإسلام. وتطرق بعد ذلك إلى في قوله: والعادة المضطردة في أهل هذه الأعصار وما قبلها بمدد متطاولة، أن الصغير يكتب له حضور. يعني الصغير الصبي يكتب له حضور، طيب، إلى تمام 5 سنين من عمره. يعني إذا بلغ 5 وحضر مجلسا من المجالس وسمع الحديث، من الممكن أن يرويه بعد ذلك رواية عن هذا الشيخ 5 سنين، وقال إن هذه العادة في عصره. ثم بعد ذلك أخذ يبرهن بحديث محمود ابن الربيع، وأخذ يعدد مذاهب الناس. من هذه المذاهب قال إيه؟ وضبطه بعض الحفاظ بسن التمييز. هذا قول جمهور العلماء، أن الأمر منوط بالتمييز، فإذا ميز الصبي فمن الممكن أن يكتب له سماع حينها. ثم قال: وقال بعضهم أن يفرق بين الدابة والحمار، هذا صفة للتمييز، يعني عاوزين نعرف الصبي ده مميز ولا غير مميز. إذا استطاع أن يفرق بين الأشياء، مش ضرورة الدابة والحمار، يعني ناقة وفرس نقول له ده ما اسم هذا وما اسم ذاك إلى آخره. لكن الأمر أيضا في الأمثلة لا يحصر، نشوف الطفل ده نتحدث معه هل هو مميز أم لا يميز بين الأشياء أم يخلط بينها. وقال بعض الناس لا ينبغي السماع إلا بعد 20 سنة، هذا مذهب أهل الكوفة، هذا مذهب أهل الكوفة. ومنهم من قال 10، هؤلاء أهل البصرة، ومنهم من قال 30، ده أهل الشام، هذه مذاهب ثلاث. ومنهم من بالغ في هذا حتى قال إنما يتحمل ويسمع بعد التأديب، والتأديب قد يصل به إلى 50 سنة وغيره، يعني بعد أن يتعبد ويتزهد. أهل الشام كانوا لا يكتبون الحديث إلا بعد أن يتعبدوا ويتزهدوا، ويصبح يعني عابد كبير يبتدي يسمع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب العلم ونحو ذلك، حتى إذا طلبه يعني طلبه بحقه. والشيخ يقولها هنا: والمدار في ذلك كله على التمييز، فمتى كان إلى آخر الكلام. وذكر هذه القصة عن المأمون. ثم هذا التحمل أنواع ذكر منها هنا ثمانية، وطبعا القاضي عياض له كتاب الإلماع يعني أطال في هذا جدا، وهو من أجود من أفرد هذا النوع بالتصنيف. قال الأول السماع.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الأول السماع بأن يكون من لفظ المسمع حفظا أو من كتاب. قال القاضي عياض: فلا خلاف حينئذ أن يقول السامع حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت وقال لنا وذكر لنا فلان. وقال الخطيب: أرفع العبارات سمعت ثم حدثنا وحدثني. قال: وقد كان جماعة من أهل العلم لا يكادون يخبرون عما سمعوا من الشيخ إلا بقول ما أخبرنا منه محمد بن سلامة وابن المبارك وهشيم ويزيد بن هارون وعبد الرزاق ويحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن راهوية وآخرون كثيرون.
قال طبعا إسحاق بن راهوية يميز بهذا، يعني إذا جاء في إسناد إسحاق قال أخبرنا، فدائما إسحاق بن راهوية يقول إيه؟ يقول أخبرنا. هذه من الأشياء التي يميز بها إسحاق بن راهوية في البخاري.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال ابن الصلاح: وينبغي أن يكون حدثنا وأخبرنا أعلى من سمعت، لأنه قد لا يقصده بالإسماع بخلاف ذلك والله أعلم. حاشية. قال رحمه الله: قلت: بل الذي ينبغي أن يكون أعلى العبارات على هذا أن يقول حدثني، فإذا قال حدثنا وأخبرنا فقد لا يكون قصده الشيخ بذلك أيضا، لاحتمال أن يكون في جمع كثير والله أعلم. الثاني.
الآن يعني حتى نقول بأسلوب حسن في المذاكرة، إذا أردت أن تضبط هذا يعني هذه الفقرة ويحفظها طالب العلم، وهذه فائدة لابد أن نذكرها. أنت الآن في أول صيغة من صيغ الإيه؟ من صيغ التحمل، تكلمنا على السماع. الإيه؟ السماع. طيب، السماع هو قوله سمعته، هذا مبحث الأول. السماع يدخل في هذه الصيغة، ها، حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت طبعا وقال لنا وذكر لنا، يبقى صيغه صيغ هذا النوع الأول من أنواع التحمل. ثم بعد ذلك نتحدث عن مسألة أخرى داخل هذا النوع، وهو أرفع هذه العبارات. الخطيب يقول سمعت وحدثنا، ثم يعترض عليه يقول الأولى مش حدثنا وأخبرنا، لا سمعت، لاحتمالية أن يكون إيه لم يحدثه إنما حدث غيره، ودي غير معتبرة في الرواية، يعني سواء حدثتني أو حدثت غيري فهي صيغة صحيحة في التحمل. ثم يعترض عليه ابن كثير ويقول حدثنيها على عبارة حدثني حدثنا وأخبر إلى آخره. فأنت عشان بس ما لا تشتت منك المعلومات، من الممكن أن تأتي إلى هذا النوع وتقسمه بهذه الطريقة، تجد فيه مثلا ثلاث مباحث أو ثلاثة عناصر تحفظ بهذه الطريقة وهكذا. لكن أن يعني يقرأ طالب العلم هذه الفقرة اقرأها هكذا بذهن مشتت وغير تقسيم حسن، لا يحفظ، يصعب عليه أن يحفظ هذه المباحث. فيعني هذه أول صيغة وهي السماع، ويدخل فيها ما ذكرنا من ألفاظ. الثاني.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثاني القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب، وهو العرض عند الجمهور، والرواية بها سائغة عند العلماء إلا عند شذاذ لا يعتد بخلافهم، ومستند العلماء حديث ضمام بن ثعلبة وهو في الصحيح.
قضية إلا عند شذاذ لا يعني يعتد بخلافهم، القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب. طبعا حفظا هذه المنع فيها يروى عن بعض الأكابر، يعني قضية القراءة على الشيخ لا نقول خلاف فيها شاذ، وإنما دب فيها الخلاف وحكى عن كبار العلماء أو من بعض العلماء من يرى أن هذه يعني طريقة غير صحيحة في الرواية، إلا أن تكمل بأشياء فيرد الشيخ مثلا عليه ويقول نعم سمعت أو نحو ذلك، وضعوا لها قيود.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومستند العلماء حديث الإمام ابن ثعلبة وهو في الصحيح، وهي دون السماع من لفظ الشيخ، وعن مالك وأبي حنيفة وابن أبي ذئب أنها أقوى، وقيل هما سواء، ويعزى ذلك إلى أهل الحجاز والكوفة وإلى مالك أيضا وأشياخه من أهل المدينة وإلى اختيار البخاري، والصحيح الأول وعليه علماء المشرق. فإذا حدث بها يقول قرأت أو قرئ على فلان وأنا أسمع فأقر به وأخبر أو أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه، وهذا واضح. فإن أطلق ذلك جاز عند مالك والبخاري ويحيى بن سعيد القطان والزهري وسفيان بن عيينة ومعظم الحجازيين والكوفيين، حتى إن منهم من سوغ سمعت أيضا، ومنهم ومنع من ذلك أحمد والنسائي وابن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي والثالث.
نعم، يبقى الآن تنبه قوله فإن أطلق ذلك جاز عند مالك. أطلق يعني قال حدثنا أخبرنا، من دون أن يقول قرأت على الشيخ. كويس، هذا يعني قوله فإن أطلق. وقوله هنا والكوفيين حتى إن منهم من سوغ سمعت أيضا، وهذا مذهب ضعيف أن يقال سمعت في القراءة على الشيخ، هذا الذي يوصف بالإيه بالشذوذ. ومنع من ذلك أحمد والنسائي وابن مبارك إلى آخره، وهو جارع على صنيع الإمام مسلم في صحيحه في التفريق بين ما قرئ على الشيخ وبين ما سمعه الراوية من شيخه.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله والثالث أنه يجوز أخبرنا ولا يجوز حدثنا، وبه قال الشافعي ومسلم والنسائي أيضا وجمهور المشارقة، بل نقل ذلك عن أكثر المحدثين. وقد قيل إن أول من فرق بينهما ابن وهب قال شيخ أبو عمرو، وقد سبق إلى ذلك ابن جريج والأوزاعي، وقال وهو الشائع الغالب على الحديث فرع.
طيب، وقد قيل إن أول من فرق بينهما ابن وهب، نص على هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وإن كان سبق يعني أول من نص على هذا أي في مصر، لكنه صدق قبل ذلك من ابن جريج ومن الأوزاعي. قال فرع.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله فرع، إذا قرئ على شيخ من نسخة وهو يحفظ ذلك فجيد قوي، وإن لم يحفظ النسخة بيد موثوق به فكذلك على الصحيح المختار الراجح، ومنع عن ذلك من يعون وهو عسر. فإن لم تكن نسخة إلا التي بيد القارئ وهو موثوق به فصحيح أيضا. قال فرع، ولا يشترط أن يقر الشيخ بما قرئ عليه نطقا، بل يكفي سكوته وإقراره عليه عند الجمهور. وقال آخرون من الظاهرية وغيرهم لا بد من استنطاقه بذلك، وبقطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن الصباغ وسليم الرازي. قال ابن الصباغ إن لم يتلفظ لم تجوز الرواية ويجوز العمل بما سمع عليه. فرع.
يبقى الآن هذا شرط من شروط من قال إن القراءة على الشيخ غير صحيحة، و إن كانت مقبولة صحيحة فيشترط فيها أن يقر الشيخ بما قرأ الطالب، فيقول نعم سمعت، أو يقول حدثكم فلان عن فلان عن فلان فيقول نعم، أو نحو ذلك من العبارات المشهورة بإقراره.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله فرع، قال ابن وهب والحاكم يقول فيما قرأ عليه الشيخ وهو وحده. قال الشيخ وهو وحده فيما قرأ عليه الشيخ وهو وحده حدثني، فإن كان معه غيره قال حدثنا، وفيما قرأه على الشيخ وحده أخبرني، فإن قرأه غيره أخبرنا. قال ابن الصلاح وهذا حسن فائق، فإن شك أتى بالمحقق وهو الوحدة حدثني أو أخبرني عند ابن الصلاح والبيهقي. وعن يحيى بن سعيد القطاني يأتي بالأدنى وهو حدثنا وأخبرنا. قال الخطيب البغدادي وهو الذي قاله ابن وهب، وهذا الذي قاله ابن وهب مستحب لا مستحق عند أهل العلم كافة.
هنا إذا سمع من الشيخ مع جماعة يقول حدثنا وأخبرنا، إذا كان وحده مع الشيخ حدثني أو أخبرني، هذا المعتمد عند المتأخرين.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله فرع، اختلفوا في صحة سماع من ينسخ أو إسماعه، فمنع من ذلك إبراهيم الحربي وابن عدي وأبو إسحاق الإسفرايني. وقال أبو بكر أحمد بن إسحاق الضبعي يقول حضرت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا، وجوزه موسى بن هارون الحافظ، وكان ابن مبارك ينسخ ويقرأ. وقال أبو حاتم كتبت عند عارم وهو يقرأ، وكتبت عند عمر بن مرزوق وهو يقرأ، وحضر الدرقطني وهو شاب فجلس إسماعيل الصفاري وهو يملي، والدرقطني ينسخ جزءا، فقال له بعض الحاضرين لا يصح سماعك أنت تنسخ، فقال فهمي للإملاء بخلاف فهمك، فقال له كم أملى شيخ حديثا إلى الآن، فقال الدرقطني 18 حديثا، ثم سرد كلها عن ظهر قلب بأسانيدها ومتونها، فتعجب الناس منه. قلت وكان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي تغمده الله ورحمته يكتب في مجلس السماع وينعس في بعض الأحيان ويرد على القارئ ردا جيدا بينا واضحا، بحيث يتعجب القارئ من نفسه أنه يغلط فيما في يده وهو مستيقظ والشيخ ناعس وهو أنبه منه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
من الآن يبتدئ. طبعا ابن كثير قد تزوج ابنة من؟ ابنة الإمام المزي عليه رحمه، وكان ابن كثير له اعتناء بالشيخ المزي الحافظ أبي الحجاج المزي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، صاحب تحفة الأشراف وتهذيب الكمال. ومنها هنا يبدأ في أخريات كثير من الأنواع في بذكر بعض الأشياء التي تختص بالإمام المزي رحمه الله. الشاهد إن العلماء اختلفوا في صحة سماع من شغل في المجالس بكتابة ونحو ذلك على المذاهب المعروفة، منهم من جوزها وفعلها، ومنهم من لم يجوزها وقال إن هذا يعني يبطل سماع الحاضر. والأمر في هذا منوط بالإنسان بالإمام أو بالسامع، فإن كان يعي ما يقول الشيخ مع انشغاله ببعض الأشياء فنعم، وإلا فلا.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: قال ابن الصلاح: وكذلك التحدث في مجلس السماع، وما إذا كان القارئ سريع القراءة أو كان السامع بعيدا من القارئ. ثم اختار أنه يغتفر اليسير من ذلك، وأنه إذا كان يفهم ما يقرأ مع النسخ فالسماع صحيح، وينبغي أن يجبر ذلك بالإجازة بعد ذلك كله.
وينبغي أن يجبر ذلك،
أن يجبر ذلك بالإجازة بعد ذلك كله. قلت: هذا هو الواقع في زماننا اليوم، أنه يحضر مجلس السماع من يفهم ومن لا يفهم، والبعيد من القارئ والناعس والمتحدث والصبيان، والصبيان الذين لا ينضبط أمرهم بل يلعبون غالبا ولا يشتغلون بمجرد السماع. وكل هؤلاء قد كان يكتب لهم السماع بحضرة شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله. وبلغني عن القاضي تقي الدين سليمان المقدسي أنه زجر في مجلسه الصبيان عن اللعب، فقال: لا تزجرهم، فإن إنما سمعنا مثلهم. وقد روي عن الإمام العالم عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: يكفيك من الحديث شمه. وكذا قال غير واحد من الحفاظ. وكانت المجالس تعقد ببغداد وبغيرها من البلاد، فيجتمع الفئام من الناس بل الألوف المؤلفة، ويصعد المستمعون على الأماكن المرتفعة ويبلغون عن المشايخ ما يملون، فيحدث الناس عنهم بذلك مع ما يقع في مثل هذه المجالس من اللغط والكلام. وحكى الأعمش أنهم كانوا في حلقة إبراهيم.
الآن يعني هذه الفقرة الأخيرة جيدة تبين لك أولا عز هذه الأمة بالعلم ونشره، حتى عامة الناس كانوا الإنسان يتحلى بكونه سمع جزءا أو هناك رواية من الروايات تحملها عن شيخ الفلاني إلى آخره. يعني تخيل في مكان مثل هذا المكان تجد الشوارع ممتلئة ومفترشة، وقد يكون مثلا المحدث يجلس في مسجد يبعد عنك بمقاييسنا الآن 500 و600 متر، ويكون المبلغ قد يصل إلى 20 مبلغ، فيكون الشيخ أنهى الحديث وما زال الحديث يأتيك بالإيه من المبلغين. قد يكون قام الشيخ من مجلسه وما زالت الرواية والناس إيه يعني ترسل إليك الكلمات، ما فيش مكبرات صوت. فهذه كانت صفة هذه اللي يحضرون بالألوف. طيب تحدث فيها الأغاليط، طب اللي قاعد ورا واللي قدام الطفل الصغير، كل هؤلاء يكتب لهم سماع، كل هؤلاء خلاص يقول سمعته هذا الايه هذه الجزء مثلا. طيب اذا عودنا بقى لمسألة ابن الصلاح، مثل هذه الأسانيد تعتمد بمثل هذه الصورة، هل هذه الأسانيد تعتمد؟ فابن الصلاح لما عودهم بقى عشان استفاد من الكلمات دي ان مثل هذه الصفات ومثل هذه الطريقة في التحمل ليست هي الطريقة التي عاهدها من أهم متقدمين في تحمل الروايات. فلما تأتي رواية بمثل هذه الصورة تنفرد بحديث من الأحاديث، يعني كل الناس اللي بالألوف دي ما فيش جزء هتلاقي له 1000 راوية ولا 100 راوية ولا 5 رواية، صعب. الأجزاء قد لا تجد لها رواة كسر، لا تتجاوز حتى 10 رواة. طيب فين الألوف اللي كانوا بيحضروا هذه الأجزاء اللي هي مشتهرة؟ أنا بتكلم على الأجزاء المشتهرة. طيب أين الألوف؟ ما فيش حد رواها، لم يتحملها أحد إلا 2-3 وصلت إلينا عن طريق هذه الأفراد. زي البخاري سمع منه الصحيح ألوف. طيب كل واحد المفروض يقول حدثنا مين؟ حدثنا البخاري. فين الألوف؟ مين اللي بيقول حدثنا البخاري؟ فين الروايات اللي وصلت لنا؟ تعدها على إيه؟ على أصابع اليدين. فالشاهد أن هذه الأسانيد قد لا أو لا تستطيع أن تطبق عليها أصلا الشروط الإيه؟ الشروط الخمسة من العدالة والضبط، لأن كان مجرد أن أنت جالس في المجلس خلاص كتب لك سماع وتقول سمعته. أما عند المتقدمين فليس الأمر بهذه الصورة، لابد أن تحمله ثم تصبر أخبارك ثم ينظر في حالك إلى آخره. ثم يوصف هذا عند المتأخرين الذي جلس في المجلس بأنه إيه؟ ثقة. ثقة يعني إيه؟ يعني خلاص عند هذا يعني سامع هذا الجزء فعلا. طيب هل هو ضابط؟ هل يعني عرضنا رواياته على روايات الثقات فنبت لنا انه ضابط؟ لم نفعل هذا في المتأخرين. شايف، وهي أحاديث يعني ليست بالكسر. طيب، وحكى الأعمش
وقال لكم قال رحمه الله وحكى الأعمش أنهم كانوا في حلقة إبراهيم إذا لم يسمع أحدهم الكلمة جيدا استفهمها من جاره. قلت وقد وقع هذا في بعض الأحاديث عن عقبة بن عامر وجابر بن سامرة وغيرهما، فهذا هو الأصلح للناس، وإن كان قد تورع آخرون وشددوا في ذلك، وهو القياس، والله أعلم. قال رحمه الله فرع ويجوز السماع من وراء حجاب كما كان السلف يرون عن أمهات المؤمنين، واحتج بعضهم بحديث حتى ينادي بن أم مكتوم. وقال بعضهم عن شعبة إذا حدثك من لا ترى شخصه فلا تروي عنه، فلعله شيطان قد تصور في صورته يقول حدثنا أخبرنا، وهذا عجيب وغريب جدا.
لكن هذا يعني غير معتمد. طبعا شعبة يشدد في مثل هذا، لازم تكون عارف من تروي عنه وتسمع منه الأحاديث. حتى ينادي ابن أم مكتوم اللي هو أصبحت، فيجوز السماع من وراء حجاب ابن أم مكتوم مثل من وراء حجاب، صحيح ولا؟ لأنه أعمى، فكأنه أحدهم يقول أصبحت. لكن طبعا قد لا يكون هذا دليل، لأن من الممكن أن يكون يعلم من يقول له أصبحت بالتمييز الصوت أو نحو ذلك. فالشاهد أن الإنسان إذا أول حاجة إذا سمع من وراء حجاب هذا سماع صحيح، شريطة أن يكون عالم بمن يحدثه مميزا لحاله.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله فرع إذا حدثه بحديث ثم قال لا تروه عني أو رجعت عن إسماعك ونحو ذلك، ولم يبدي مستندا سوى المنع اليابس أو أسمع قوما، فخص بعضهم وقال لا أجد لفلان أن يروي عني شيئا، فإنه لا يمنع من صحة الرواية عنه ولا التفات إلى قوله. وقد حدث النسائي عن الحارث بن مسكين والحالة هذه، وأفتى الشيخ أبو إسحاق الإسفرعيني بذلك.
يعني إذا مثلا منعت عنك الرواية، يعني جلست في المجلس وتحملت كل شيء ثم قلت أجيز فعلت لي شيء، فقلت أجزت الجميع إلا أنت لماذا؟ أو لا تروي عني هذا الحديث، لماذا لا أروي عنك هذا الحديث؟ هل هناك سبب؟ هل الحديث معلول؟ هل هو كذب؟ هل إلى آخره؟ أو ليس من سماعك؟ لم يبدي شيء. هنا الشيخ بيقول ايه؟ سوى المنع اليابس. المنع اليابس يعني منع بس لما تروش وخلاص، لا، هذا كلام الحديث هذا لا تملكه، قد انتقل الى غيرك ولا يجوز ان تسقط الرواية. زي بعض الناس اجازك ثم بعد ذلك غضب عليك فقال منعته ايه، سحبت منك الاجازة، ما فيش حاجة اسمها سحبت منك الايه الاجازة او غيره. يعني نأتي إلى الإجازة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الثالث الإجازة، والرواية بها جائزة عند الجمهور، وادعى القاضي أبو الوليد الباجي الإجماع على ذلك، ونقض ابن الصلاح بما رواه الربيع عن الشافعي أنه منع من الرواية بها، وبذلك قطع الماوردي وعزاء إلى مذهب الشافعي، وكذلك قطع بالمنع القاضي حسين بن محمد المروذي صاحب التعليقة، وقال جميعا لو جازت الرواية بالإجازة لبطلت الرحلة. وكذلك روي عن شعبة بن الحج وغير من أئمة الحديث وحفاظه، ومن أبطال إبراهيم الحربي وأبو الشيخ محمد بن عبد الله الأصباني وأبو نصر الوايلي السجدي، وحكى ذلك عن جماعة من ملاقيهم ثم هي أقسام.
طيب، بما الآن الإجازة فيها خلاف، هذه فعلا من الأنواع التي دب فيها الخلاف على الحقيقة، وفيها المذهبين، مذهب بالمنع ومذهب بالإيب الجواز، وهي قليلة عند المتقدمين لا يتحملون إجازة، لكن جاءت في الطبقات الأخيرة منهم بعض هذه الإجازات ودب فيها الخلاف. والإجازة الإذن بالرواية، يعني أجزت لك برواية هذا الحديث ولم تسمعه من الشيخ، هي أنواع.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله ثم يقسم أحدها إجازة من معين لمعين في معين بأن يقول أجازتك أن تروي عني هذا الكتاب أو هذه الكتب، وهي المناولة، فهذه جائزة عند الجماهير حتى الظاهرية، لكن خالفوا في العمل بها لأنها في معنى المرسل عندهم إذا لم يتصل السماع.
هذه الأولى إجازة في من معين، يعني شخص معروف، لمعين، شخص معين، فلان ابن فلان، في معين في كتاب كصحيح البخاري، يبقى الشيخ معروف والتلميذ معروف والكتاب معروف، لأن في صور تانية قد يكون الطالب هذا لا يعلم. أجزت لأهل مصر مثلا، أجزت للناحية الفلانية، أجزت للمدرسة الفلانية، أجزت لأهل المسجد الفلان، يبقى هنا مش عارفين الأعيان، دي الخلاف فيها يبقى أقوى.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله: الثاني إجازة لمعين في غير معين، مثل أن يقول: أجزت لك أن تروي عني ما أرويه أو ما صح عندك من مسموعات.
هذه صورة من إيه؟ من الصور. نعم.
وهذا مما يجوزه الجمهور أيضا رواية وعملا. الثالث الإجازة لغير معين، مثل أن يقول: أجزت للمسلمين أو للموجودين أو لمن قال لا إله إلا الله، تسمى الإجازة العامة. وقد اعتبرها طائفة من الحفاظ والعلماء، فممن جوزها الخطيب البغدادي ونقل عن شيخ القاضي أبي الطيب الطبري، ونقل أبو بكر الحازمي عن شيخ أبي العلاء الهمداني الحافظ وغيرهم من محدث المغاربة رحمهم الله.
طيب، دي مثل الإجازات اللي تتعمل الآن. يقول لك مثلا في معهد من المعاهد يقول يروح يأتي بعض الناس في هذا المعهد ويذهب إلى شيخ المسند فيقول له: أجز لي الطلب عندنا في الايه في المعهد، فيكتب له إجازة عامة. وهي طبعا دي أقل، لما كل سمعت من الشيخ كتاب وأجازك حاجة، لما تكون قرأته عليه حاجة، لما يكون أجازك الكتاب، أجازك أنت الكتاب حاجة، لما تكون إجازة عامة هذه يعني. والإجازات العامة كثيرة الآن في الكتب.
أحسن لكم. قال رحمه الله: وأما الإجازة للمجهول أو بالمجهول ففاسدة، وليس منها ما يقع من الاستدعاء لجماعة مسمين لا يعرفهم المجيز ولا أو لا يتصفح أنسابهم ولا عدتهم، فإن هذا سائغ شائع، كما لا يستحضر المسمع أنساب من يحضر مجلسه ولا عدتهم، والله أعلم. ولو قال: أجزت رواية هذا الكتاب لمن أحب روايته عني، فقد كتب أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي وسواغ وغيره وقواه بن الصلاح. وكذلك لو قال: أجزتك ولولدك ونسلك وعقبك رواية هذا الكتاب أو ما يجوز لي روايته، فقد جوز جماعة منهم أبو بكر بن أبي داود قال لرجل: أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة.
كل هذا غير مرضي، يعني هذه الصور في التحمل غير مرضية.
وأما لا أحسن رأيكم. قال رحمه الله: وأما لو قال: أجزت لمن يوجد من بني فلان، فقد حكى الخطيب جوازا عن القاضي.
طبعا هنا الصورة المعدوم، هنا إيه في الصور هذه، إما أن يكون لمجهول بس موجود، وإما أن يكون لمعدوم غير موجود أصلا. هنا الإجازة ها الخلاف بيشد، وبتبقى الإجازة تعود إلى الإيه؟ إلى البطلان بمثل هذه الصورة.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله: فقد حكى الخطيب جوازها عن القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي وأبي الفضل بن عمروس المالكي، وحكى ابن الصباغ عن طائفة ثم ضعف ذلك وقال: هذا بيني على أن هذا يبنى على أن الإجازة إذن أو محادثة. وكذلك ضعفها ابن الصلاح وأورد الإجازة للطفل الصغير الذي لا يخاطب مثله. وذكر الخطيب أنه قال للقاضي أبي الطيب: إن بعض أصحابنا قال: لا تصح الإجازة إلا لمن يصح سماعه. فقال: قد يجيز الغائب عنه ولا يصح سماعه منه. ثم رجح الخطيب صحة الإجازة للصغير، قال: وهو الذي رأينا كافة شيوخنا يفعلون ويجيزون الأطفال من غير أن يسألوا عن أعمارهم، ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن موجودا في الحال، والله أعلم. ولو قال: أجزت لك أن تروي ما صح عندك مما سمعته ومما سأسمعه وما سأسمعه، فالأول جيد والثاني فاسد. وقد حاول ابن الصلاح تخريجه على أن الإجازة إذن كالوكالة. وفيما لو قال: وكلت،
خلي بالك من هذه الصورة، ولو قال: أجزت لك أن تروي ما صح عندك مما سمعته وما سأسمعه، هو الآن سمع كتب الستة فأجازني فيها ولم يسمع المسند، فقال: أجزتك في المسند، يعني الذي إيه اللي لسه أسمعه واخد فيه الإجازة، دي طبعا أفسد.
وقد حاول ابن الصلاح تخريجه على أن الإجازة إذن كالوكالة. وفيما لو قال: وكلتك في بيع ما سأملكه خلاف، وأما الإجازة بما يروي إجازة، فالذي عليه الجمهور الرواية بالإجازة على الإجازة وإن تعددت. وممن نص على ذلك الدارقطني وشيخه أبو العباس بن عقدة والحافظ أبو نعيم الأصبهاني والخطيب وغير واحد من العلماء.
يعني هو تحمل بالإجازة فيجيز ما أجازه شيخه، وإلى الطريقة الموجودة الآن.
قال ابن الصلاح رحمه الله: ومنع من ذلك بعض من لا يعتد به من المتأخرين، والصحيح الذي عليه العمل جوازه، وشبه ذلك بتوكيل الوكيل. أحسن عليكم. قال رحمه الله: القسم الرابع المناولة. فإن كان معه إجازة، مثل أن يناول الشيخ الطالب كتابا من سمعه ويقول له: اروي هذا عني ويملكه.
هذه إيه؟ صورته أن يناول الشيخ الطالب الكتاب ويأذن له في روايته، يعني يعطيه: قل اروي هذا الكتاب عنه.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله: المناولة، فإن كان معي جائزة مثل أن يناول الشيخ الطالب كتابا من سماعه ويقول له اروي هذا عني ويملكه إياه أو يعيره لينسخه ثم يعيد إليه، أو يأتيه الطالب بكتاب من سماعه فيتأمله ثم يقول اروي عني هذا، ويسمى هذا عرض المناولة. وقد قال الحاكم إن هذا إسماع عند كثير من المتقدمين، وحكوا عن مالك النفسي والزهري وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري من المدينة ومجاهد وأبي الزبير وسفيان بن عيينة من المكنيين وعلقمة وإبراهيم والشعبي من الكوفي من الكوفة وقتادة وأبي العالية وأبي المتوكل النجي من البصرة وابن القاسم وأشهر من أهل مصر وغير من أهل الشام والعراق، ونقلوا عن جماعة من مشايخ. قال ابن صلاح وقد خلط في كلامي عرض المناولة بعرض القراءة.
طيب وقد خلط يعني الحاكم حتى لا يشكل عليه، وقد خلط أي الحاكم ثم قال الحاكم
أحسن رأيكم. قال رحمه الله ثم قال الحاكم والذي عليه جمهور فقهاء الإسلام الذي
تنبه معذرة، قال ابن الصلاح وقد خلط في كلام عرض المناولة بعرض القراءة، لأن عرض القراءة ده قضية تانية، عرض المناولة شيء وعرض القراءة شيء. عرض المناولة يعني بيعرض عليه الكتاب ثم يقول إيه خذ هذا الكتاب فروه عني وقضي الأمر، في السماع هنا ولا قراءة. لكن عرض القراءة أن أقرأ عليك، ودي في الصيغ اللي مرت معنى اللي هي القراءة على الشيخ، وهذه جيدة ومقبولة عند المتقدمين. ثم قال الحاكم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثم قال الحاكم الذي عليه الجمهور فقال الذين أفتوا في الحرام والحلال أنهم لم يروه سماعا، وبيقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق والثوري والأوزاعي وابن المبارك ويحيى بن يحيى والبويطي والمزني وعليه عاهدنا أئمتنا وإليهن ذهبوا والله أعلم. وأما إذا لم يملكه الشيخ الكتاب ولم يعيره إياه فإنه منحط عما قبله، حتى إن منهم من يقول هذا مما لا فائدة فيه ويبقى مجرد إجازة. قلت أما إذا كان الكتاب مشهورا كالبخاري أو مسلم أو شيء من هذه الكتب من الكتب المشهورة فهو كما لو ملكه أو أعاره إياه والله أعلم. ولو تجردت المناولة عن الإذن في الرواية فالمشهور أنها لأنه لا تجوز الرواية بها، وحكى الخطيب عن بعضهم جوازها. قال ابن الصلاح ومن الناس من جوز الرواية بمجرد إعلام الشيخ للطالب أن هذا سماعه والله أعلم.
هذه ضعيفة جدا، يعني أقول لك هذا الكتاب من سماعي خلاص، ولم أناولك ولم أجز لك ولم أفعل أي شيء فتأخذه وترويه، هذه ضعيفة.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله ويقول الراوي بالإجازة أنبانا، فإن قال إجازة فهو أحسن ويجوز أنبانا. وحدثنا عند جماعة من المتقدمين وقد تقدم النقل عن جماعة أنهم جعلوا عرض المناولة المقرون بالإجازة منزلة السماع، فهؤلاء يقولون حدثنا وأخبرنا بلا إشكال، والذي على جمهور المحدثين قديما وحديثا أنه لا يجوز إطلاق حدثنا ولا أخبرنا بل مقيدا. وكان الأوزعي يخصص الإجازة بقوله خبرنا بالتشديد،
هذا اصطلاح خاص له لم يستخدمه أحد غيره. وقوله هنا والذي عليه جمهور المحدثين قديما وحديثا أنه لا يجوز إطلاق حدثنا ولا أخبرنا إلا مقيدا، يعني يقول حدثنا إجازة أخبرنا إذنا إلى آخره، وهذا أيضا قليل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله القسم الخامس المكاتبة بأن يكتب إليه شيء من حديثه فإن أذن له في رواية عنه فهو كالمناولة المقرونة بالإجازة، وإن لم تكن معه إجازة فقد جوز الرواية بها أيوب ومنصور والليث وغير واحد من الفقهاء الشافعية والأصوليين، وهو المشهور، وجعلوا ذلك أقوى من الإجازة المجردة. وقطع المرضي من ذلك والله أعلم، وجوز ليس منصور في المكاتبة أن يقول أخبرنا وحدثنا مطلقا، والأحسن الأليق تقييد بالكتابة
هذه
بالمكاتبة.
هذا القسم المكاتبة موجود عند المتقدمين، موجود عند كتب لي فلان كذا إلى آخره، ثم يأتي فيروي مثل هذه الأشياء التي يعني كتبت له كرسالة.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله القسم السادس إعلام شيخ أن ذلك سماه من فلان من غير أن يأذن له في رواية عنه، فقد صوغ الرواية بمجرد ذلك طائف من المحدثين والفقهاء من مجرد القطبي بن الصباغ، واختاروا غير واحد من المتأخرين، حتى قال بعض الظاهرية لو أعلمه بذلك ونوع الرواية عنه فله روايته كما لو نوع الرواية ما سمعه منه.
هذا ضعيف جدا، هذا القسم من أضعف الأقسام.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله القسم السابع الوسيط بأن يوصي بكتاب لو كأن يرويه لشخص، فقد ترخص
طبعا هنا صوب في العبارة بأن يوصي بكتاب له كان يرويه لشخص، الصحيح الظاهر يعني أن هذا هو كان يرويه لشخص فقد ترخص.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله الوصية بأن يوصي بكتاب كان له يرويه كان بكتاب له كان يرويه لشخص، فقد ترخص بعض السلف في رواية الموصي له بذلك الكتاب عن الموصى له بذلك الكتاب عن الموصي، وشبه ذلك بالمناولة وبالإعلام بالرواية. قال ابن صلاح وهذا بعيد، وهو إما زلة عالم أم متأول، إلا أن يكون أراد بذلك روايته عنه بالوجادة والله أعلم. القسم الثامن الوجدة. وصورته أن يجد حديثا أو كتابا بخط شخص بإسناده فله أن يروي عنه على سبيل الحكاية فيقول وجدت بخط فلان قال حدثنا فلان ويسنده. وقع هذا كثيرا في مسند الإمام أحمد، يقول ابن عبد الله وجدت بخط أبي حدثنا فلان ويسق الحديث، ولو أن يقول قال فلان إذا لم يكن في تدليس يوهم اللقية. قال ابن الصلاح وجاز فبعضهم فأطلق في حدثنا أو أخبرنا وانتقد ذلك على فاعله، ولو أن يقول فيما وجد من تصنيفه بغير خط ذكر فلان وقال فلان أيضا، ويقول بلغني عن فلان فيما لم يتحقق أنه من تصنيفه أو مقابلة كتابه والله أعلم.
هذه أيضا طريقة من طرق التحمل، جوزها البعض لكن قيدوها بقيود. أنت الآن وجدت كتاب بخط الشيخ وتعلم أن هذا هو خط الشيخ وتثبت في هذا، فحينها من الممكن أن تروي بمثل هذه الصور، تقول وجدت بخط فلان كذا قال حدثنا إلى آخره. أما أن تقول حدثنا وأخبرنا أو نحو ذلك، هذه الوجوه لا تصح في الوجادات. وأما إن وجدت كتابا ولا وعلمت من راويه عن طريق اسمه ونحو ذلك، ثم إنك لا تميز الخطوط بعضها ببعض، فحينها لا يحل لك أن تروي بهذه الطريقة. نعم قلت
ابن كثير. قال ابن كثير رحمه الله قلت والوجادة ليست من باب الرواية وإنما حكاية عما وجده في الكتاب، وأما العمل بها فمنع منه طائفة كثيرة من الفقهاء والمحدثين أو أكثرهم فيما حكوا بعضهم، ونقل عن الشافعي وطائفة من أصحابه جواز العمل بها. قال ابن الصلاح وقطع بعض المحققين من أصحابه في الأصل بوجوب العمل بها عند حصول الثقة به. قال ابن الصلاح وهذا الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة لتعذر شرط الرواية فيها الزمان،
لأن الكتب كلها أصبحت يعني في كثير منها أصبح وجادة، في أجزاء وكتب تطبع وهي وجادات وجد وعلمنا أنه أنه للشيخ الفلان أو للإمام الفلان.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله يعني فلم يبق إلا مجرد وجادات. قلت وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا الملائكة. قال وكيف لا يؤمنون عند ربهم؟ وذكروا الأنبياء. قال كيف فقال وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا ونحن. قال وكيف لا تؤمنون وأنا بين ظهركم؟ قالوا فمن يا رسول الله؟ قال قوم يأتون من بعدكم يجدون صفحا يؤمنون بما فيها. وقد ذكرنا الحديث بإسناده ولفظه في شرح البخاري ولله الحمد، فيأخذ منه ماذا؟
نزل الحديث في جزء الحسن بن عرفة وبيحسن هذه الرواية، بعض الناس يقبلها وهي تنطبق طبعا على المتأخرين من رأوا هذه الكتب ونحو ذلك.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله فيأخذ منه مدح من عمل بالكتب المتقدمة بمجرد الوجادة لا والله أعلم.
نعم كما ذكرت لك هذا يختص بالإيه؟ هذا يختص بالمتأخرين الذين وجدوا بعض هذه الكتب وعملوا بما فيها من بعض هذه الأحكام النوع الخامس والعشرون.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله النوع الخامس والعشرون في كتابة الحديث وضبطه وتقييده، قد ورد في صحيح مسلم عن أبي سعيد مرفوع من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. قال ابن صلاح ممن روين عنه كراهة ذلك عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وابو موسى وابو سعيد في جماعة آخرين من الصحابة والتابعين. قال ممن روين عنه إباحة ذلك أو فعل علي وابنه الحسن وأنس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر بن العاص في جمع من الصحابة والتابعين. قلت وثبت في صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد تحرر هذا الفصل في أوائل كتابنا المقدمات ولله الحمد. قال البياقي وابن صلاح وغير واحد لعل النهي عن ذلك كان حين يخاف التباسه بالقرآن والإذن فيه حين أمن ذلك والله أعلم. وقد حكي إجماع العلماء في الأعصار المتأخرة على تسويق كتابة الحديث، وهذا أمر مستفيض شائع ذا ومن غير نكير، فإذا تقرر هذا فينبغي لكاتب الحديث أو غيره من العلوم أن يضبط ما يشكل منه.
الآن مسألة كتابة السنة دب الخلاف بين العلماء، وكان هذا في أول الأمر في كتابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم جوز لبعض الصحابة الكتابة كما جاء عن أبي هريرة ما كان أحدا أكثر مني حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. وثبت عن بعض الصحابة أنهم كتبوا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه عمر. ومن أفضل وجوه الجمع بين روايات المنع أحاديث المنع وأحاديث التجويز، وطبعا عندنا حديث لا أنساه لما نهي بعض الصحابة عن كتابة كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن النبي يتكلم فيه وهو غاضب في بعض الأحيان، فأخبر الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم فغلقته فإنه لا يخرج إلا حقا. فالشاهد إن العلماء اختلفوا في الجمع، فقيل هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ، وقيل إنما النهي وهو من أجود هذه الأشياء، النهي كان في أو بسبب عدم الجمع، معذرة، الجمع بين القرآن والسنة في صحيفة واحدة، يعني أن يجمع بين القرآن وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيفة واحدة. فيأتي بعض الناس فيدخل القرآن في الايه في السنة، أو السنة يجعلها شيء من القرآن، فالشاهد نهى لهذا. فالإمام البيهقي يقول ايه، كان حين يخاف التباسه بالقرآن، التباسه بالقرآن، وهذا كان عمر ينهى عن كتابته مخافة أن يدخل القرآن في السنة أو يشغل الناس بالسنة ويتركون كتاب الله تبارك وتعالى. هذه المسألة الأولى، مسألة حكم كتابة الأخبار النبوية، وأصبح بعد ذلك شبه إجماع، شبه إجماع، اللي خلاص أصبح الناس يعني يكتبوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكتبوا الأحاديث. ثم بعد ذلك جاءت قضية الايه، طبعا الكتابة قديما لم تكن بهذه الهيئة عندنا، كتابة قديما من أراد أحاديث شيخ معين يذهب إليه فيأخذ هذه الايه هذه الأحاديث. ثم بعد ذلك أصبحت المصنفات، فمن أراد الموطأ يذهب فيكتب بنفسه الموطأ، من أراد البخاري يكتب البخاري، من أراد أبو داود يكتب هو أبو داود، أو يجعل له ناسخا ينسخ له ثم يقابل هذا الذي نسخه ويصححه ويضبطه إلى آخره. ثم انتقل الأمر بعد ذلك إلى الطباعة، والطباعة أول ما نزلت المطابع ونحو ذلك قديما من يعني من عشرات السنين، أفتى علماء الأزهر مثلا بحرمة طباعة كتب العلم، حرمة طباعة كتب العلم، يحرم طبع البخاري وغيره إلى آخر هذه فتوى معتمدة. ثم بعد ذلك أصبح إيه؟ جوز الأمر وأصبح كما ترى. فلماذا منعوا؟ منعوا حتى لا يتكل الطالب على الطباعة، خلاص يروح يشتري الكتاب وقضي الأمر، لا احنا عاوزينه يكتب هذا الكتاب الذي يريده. فدخل في العلم أقوام ليس لهم ايه ليس لهم يعني باع في هذا، انتقوا الكتب وتحمل الكتب الى اخره. ثم بعد ذلك قال الامر الى ما نحن فيه، لاي شيء واحد عاوز يطبع اي كتاب باي صوره يطبع. فاصبح الان، وده شيء من ملح العلم اللي احنا لازم نستفيده، اقتناء الطبعات الجيده ومعرفه الدور الجيده ومعرفه المحققين الامناء ومعرفة المؤسسات التي تقوم على طباعة الكتب بشيء من الأمانة، هذا شيء هام لابد أن يعلمه طالب العلم، وهو ده اللي يستفاده من قضية بقى السماع أو اللي انت اللي فات ده كله ممكن تعرفش تطبقه في قضية النوع السابق. وهنا وإذا تقرر هذا فينبغي لكاتب الحديث الأخير اللي انت هتقرأه الآن، انت دلوقتي مش هتطبقه، مش هتروح تكتب انت، صحيح ولا لا؟ لكن عليك بانتقاء مثل هذه الكتب، سواء معرفة المحقق، الدار، الكتاب، والفروق بين هذه الطبعات وما هو الأجود إلى آخره، وبخاصة أن يكون هذا المحقق أو تكون هذه الدار من الموصوفين بأنهم من الثقات والناس الدينة. لماذا؟ لأن بعض الناس مثلا يعتقد أشياء ثم إذا قرأ في كتاب من الكتب ما يخالف اعتقاده يوجه الكتاب عادي، يمنع يمسح هذه العبارة ويوجهها أو يحذفها، كويس، وده طبعا ده يقدح في صاحبنا، وده موجود وبخاصة في كتب الاعتقاد، سواء كتب الاعتقاد الموافقة لأهل السنة أو المخالفة لأهل السنة. أنت ليس لك هذا، يعني رجل لا أرى تأويل الصفات، فجاء إمام من الأئمة فأول صفة من الصفات، أروح حذفها عشان ما يقولوش الإمام ده أول، ليس لي إيه ليس لي هذا. اكتب يا سيدي في حاشيتك أن الإمام خرج من الملة، افعل ما تشاء في الحاشية، لكن لا تستطيع أن تعبس في كتب الإمام. كذلك المخالف ما ينفعش يبقى إمام من الأئمة أثبت صفة من الصفات مثلا فيروح حذفها عشان ما يقولوش إيه الإمام فلان يثبت، هذه من الأمانات العلمية. كذلك مثلا أحاديث، كنا نقرأ بعض الأحاديث في كتاب من الكتب، وتجد أن الإمام علق بتعليق على أو ما عزارة الكتاب فيه إثبات صفة اليد لله تبارك وتعالى، والحديث فيه ذكر اليدين. فجاء بعض المحققين وحذف لإيه يدين، لفظ إيه؟ لفظة اليدين، حتى لا يشعر الحديث أو القارئ حينما يقرأه لا يقرأ لفظة إثبات اليد في خبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومشى الحديث كما أراد. هذه خيانات. فالشاهد يعني خلاصة الأمر، إذا أردت أن تستفيد من هذا القسم وتطبقه أو هذا النوع وتطبقه، طبقه في هذه الملحة اللي هي تبقى عارف الدور والمحققين والثقة من الضعيف والتاجر من غير التاجر، حتى تنتقي الكتاب انتقاء صحيح، وتميز بين هذه الكتب. كتب السنة لابد من الطبعات الجيدة، وكتاب آخر قد تتنازل بعض الشيء لأنه ليس بأصل من الإيه؟ من الأصول. الأمر يعود إليك. يقول إيه؟ فإذا تقرر هذا جواز الكتابة خلاص، طيب هنكتب إزاي؟ قال
أحسن الله عليكم، قال رحمه الله: فإذا تقرر هذا فانبغي لكاتب الحديث أو غيره من العلوم أن يضبط ما يشكل منه أو يشكل على بعض الطلبة من في أصل الكتاب نقطا وشكلا وإعرابا على ما هو المصطلح عليه بين الناس، ولو قيد في الحاشية لكان حسنا. وانبغي توضيحه ويكره التدقيق والتعليق في الكتابة لغير عذر. قال الإمام أحمد لابن عمي حنبل: وقد روى يكتب دقيقا لا تفعل، فإنه يخونك أحوج ما تكون.
هذا هام. ويكره التدقيق، تكتب بخط دقيق في الكتاب. طيب يمر عليك الزمان تنظر في هذا، تصاب البصر والكبر، فلا تستطيع أن تقرأ ما كتبت، لا قيمة لما دونت والفوائد التي جمعتها ودونتها. كذلك التعليق في الكتاب لغيره إلى آخره. يعني لا يصلح لطالب العلم أن يكتب بخط سيء ولا خط دقيق ولا خط يتلاشى. يعني مثلا يكتب أنا جربت هذا بالرصاص، يقول عشان أحافظ على الكتاب، عشان إيه أمسح وأضيف وأفعل ثم بعد ذلك بعض الكتب اللي ملأتها بالتعليق بالرصاص وغيره لا تجلس العشر سنوات، بعد العشر سنوات تتلاشى ولو كان ما كان. هذا جربته، ولعله يختلف بنوع الورق ونوع إلى آخره. يعني فحكاية أنت تكتب بخط يمحى بعد ذلك، هذه إشكالية كبيرة، إشكالية كبيرة جدا. فالشاهد أنك لا تدقق الخط ولا تكتب بشيء يتلاشى أو على أوراق إيه تبهت ونحو ذلك وتفسد ما وراءها. هذه أشياء يعني مجربة عند طلبة العلم. قال ابن الصلاح
أحسن الله عليكم، قال رحمه الله: قال ابن الصلاح: وينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة. وممن بلغنا عنه ذلك أبو الزناد وأحمد بن حنبل وإبراهيم الحربي وابن جرير الطبري. قلت: قد رأيته في خط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قال الخطيب البغدادي: وينبغي أن يترك الدائرة غفلا، فإذا قابلها نقط فيها نقطة.
هذا شيء تستفاد منه في المخطوطات. إذا رأيت الكتاب عليه إيه؟ عليه دوائر قبل أي حديث دائرة، ثم الدائرة هذه فيها نقطة أو نقطتين أو ثلاث، أنت بقى وإيه نصيبك، يبقى هذا الكتاب قبل مرة واثنين وثلاث. شايف هذه نسخة نفيسة، يبقى مصححة ومقابلة على أصول الله. وقوله ينبغي أن يترك الدائرة غفلا يعني بيضاء دائرة فقط في العرضة الأولى، ثم إذا عرضه ينقط إيه؟ ينقط نقطة. والآن أصبح في الترقيم بقى، لا لم يكن شهر الترقيم عندهم، أصبح الترقيم عندنا الآن.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: قال ابن الصلاح: ويكره أن يكتب عبد الله بن فلان فيجعل عبد في آخر سطر والجلالة في أول سطر، بل يكتبهما في سطر واحد. قال: وليحفظ على الثناء على الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن تكرر ولا يسأم فإن فيه خيرا كثيرا. قال: وما وجد من خط الإمام أحمد من غير صلاة فمحمول على أنه أراد الرواية. قال:
يعني أراد الرواية وكان يقول صلى الله عليه وسلم في إيه؟ في سره ولا يكتبها.
قال الخطيب: وبلغني أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نطقا لا خطا. قال ابن الصلاح: وليكتب الصلاة والتسليم مجلسة لا رمزا لا رمزا.
طيب يبقى يكتب ايه؟ يكتب صلى الله عليه وسلم، يكتبش صاد ولا صلعم ولا غيره من الايه من الاشياء اللي بيكتبوها عشان يعني يخلص من قضية كتابة صلى الله عليه وسلم طويلة. يعني
أحسن الله عليكم، قال رحمه الله: قال: ولا يقتصر على قوله عليه السلام، يعني وليكتب صلى الله عليه وسلم واضحة كاملة. قال: وليقابل أصله.
طيب هي خلي بالك فيها خلاف، عليه السلام فيها خلاف، فمفروض صلى الله عليه وسلم، ونعم عليه السلام تكون لمن؟ تكون لما سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن رأيكم. قال رحمه الله: وليقبل أصله بأصل معتمد مع نفسه ومع غيره من موثوق به ضابط. قال: ومن الناس من شدد وقال: ولا يقبل إلا مع نفسه.
هنا أظن في بعض مشايخنا نبهنا على سقط هنا وليقابل أصله بأصل معتمد مع نفسه أو مع غيره من موثوق به ضابط. قال: ومن الناس من شدد.
أحسن رأيكم. قال رحمه الله: من الناس من شدد وقال: لا يقبل إلا مع نفسه. قال: وهذا مرفوض مردود. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على ما يتعلق بالتخريج والتطبيب والتصريح وغير ذلك من الاصطلاحات المضطردة والخاصة ما أطال الكلام فيه جدا. وتكلم على كتابة حاء بين الإسنادين وأنها حاء مهملة.
خلي بالك من التطبيب ونحو ذلك أن يضرب الطالب. الآن نريد أن نصحح كلمة في الكتاب. قالوا: يأتي على رأس الكلمة ويسحب خطا يمنة، يعني خط طويل، ثم بعد ذلك يأخذه يمنة أو يسرط، ويكتب بعد ذلك في الحاشية ما أراد من تصحيحات ونحو ذلك. ومنهم من جوز الضرب على الكلمة نفسها، ومنهم من قال تترك ولا تضرب لعلها تكون صواب والطالب أخطأ في تصويبها. كويس.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وتكلم على كتاب حاء بين الإسنادين وأنها حاء مهملة من التحويل أو الحائر بين الإسنادين، وعبارة عن قوله الحديث: قلت: من الناس من يتهم أنها خاء معجمة، أي إسناد آخر، والمشهور الأول وحكى بعضهم الإجماع عليه.
الحاء التي تجدها بكسرة في صحيح مسلم أو أكثر الكتب التي تجد فيها هذا، يأتي لمن مسلم، هي أولا حاء ولا نجعلها خاء مثلا أو نحو ذلك، وهي تحويل الإسناد. يعني حدثنا مالك، حدثنا القعنبي عن مالك حاء، وحدثنا مثلا يحيى، من رواة مالك؟ القعنبي ابن مسلمة ويقول حاء، وابن مسلمة عن مالك. كويس. عن نافع عن ابن عمر. يبقى دلوقتي هو بدل ما يقول لك حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر وحدثنا ابن مسلم عن مالك عن نافع عن ابن عمر، لا يفعل هذا، يجمع الأسانيد فيقول القعنبي عن مالك حاء ثم يعيد، فما يأتي بعده دائما هو شيخ للراوي لصاحب الكتاب ثم يعيد. هذه الحاء اسمها تحويل الإسناد، تحويل الإسناد. ثم يأتي بعد ذلك الإمام مسلم بقى يقول فلان قال كذا وفلان قال، لو فيه فرق بين بين هذه الروايات. النوع السادس والعشرون.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قلت من الناس من قال رحمه الله: أنه السادس والعشرون في صفة رواية الحديث. قال ابن الصلاح: شدد قوم في الرواية، فاشترط بعضهم أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره، وحكوا عن مالك وأبي حنيفة وأبي بكر الصيدلاني المروزي، واكتفى آخرون هم الجمهور بثبوت سماع الراوي لذلك الذي يسمع عليه، وإن كان بخط غيره وإن غابت عنه النسخة إذا كان الغالب على الظن سلامتها من التبديل والتغيير. وتساءل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل بمجرد قول الطالب: هذا من روايتك من غير تثبت ولا نظر في النسخة ولا تفقد طبقة سماعه. قال: وقد عدهم الحاكم في طبقة المجروحين. قال الخطيب البغدادي: والسماع على الضرير والبصير والأول.
طيب
البصير.
خلي بالك المسألة انتقاء النسخة، يعني هنا كمان جوز لك الرواية من الكتاب ده، ها، لكن لابد أن تكون هذه النسخة نسخة غلبت الظن أنها مضبوطة صحيحة. فممكن نخرج عليه الآن اللي بيأتي بأي نسخة من النسخ من الدور اللي المعلومة بأنها سيئة الطباعة أو تصرخ هذه الكتب، فيأخذها ويرويها ويحدث بها الناس ونحو ذلك. هذا عده الحاكم من المجروحين بهذه الطريقة، مجروح، لأنه فعلا قد يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويكذب على الأئمة، يكون أسانيد مختلقة أو فيها بعض التخليط وإدخال حديث في حديث. فرعون.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فرعون. قال الخطيب البغدادي: والسماع على الضرير أو البصير الأمي إذا كان مثبتا بخط غيره أو قوله. في خلاف بين الناس، فمن العلماء من منع الرواية عنه ومنهم من أجازها. فرعون آخر: إذا روى كتابا كالبخاري مثلا عن شيخ ثم وجد نسخة به ليست مقابلة على أصل شيخه، أو لم يجد أصل سماعي فيها عليه لكنه تسكن نفسه إلى صحته، فحكى الخطيب عن عامة أهل الحديث أنهم منعوا من الرواية بذلك، ومنهم أبو نصر بن الصباغ الفقيه، ومنهم الشيخ أبو نصر بن الصباغ الفقيه، وحكي عن أيوب محمد بن بكر البورساني أنهما رخص في ذلك. قلت: وإلى هذا أجنح والله أعلم. وقد توسط الشيخ تقي الدين
ليه بقى؟ لأن ليس على هذه الرواية تعويل، يعني ما فيش على هذه الرواية التي وجدها بعد ذلك تعويل، إنما التعويل على الرواية الأخرى.
أحسن رأيكم. قال رحمه الله: وقد توسط الشيخ تقي الدين بن الصلاح فقال: إن كانت له من شيخي إجازة جازت رواياته، والحالة هذه. فرع آخر: إذا اختلف حفظ الحافظ وكتابه، فإن كان اعتماده في حفظه على كتابه فليرجع إليه، وإن كان من غيره فليرجع إلى حفظه. وحسن أن ينبه على ما في الكتاب مع ذلك كما روي عن شعبة. وكذلك إذا خالفه غيره من الحفاظ فلينبه على ذلك عند روايته كما فعل سفيان الثوري، والله أعلم. فرع آخر:
طيب الآن إيه إذا اختلف حفظك وكتابك، هتعتمد إيه؟ والله أنت أصلا معتمد على حفظك، ارجع إلى الحفظ ونبه. معتمد على كتابك يبقى الأصل في ما في كتابك، ونبهه كما فعل يقول لك شعبة في الحاشية عن ابن عباس: أن جاريتين من بني عبد المطلب جاءتا تسعيان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى أخذتا بركبتيه، قال شعبة: وأنا أحفظ من فيه ففرع بينهما، وفي كتابي ففرق بينهما. شايف؟ يبقى نبه على الفرق في حفظ كذا ووجدت في كتابي ففرق، لكن أنا سمعت من فيه غلبة ظنه، بيقول لك اللي هو إيه ففرع بينهم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فرع آخر: لو وجد طبقة سماعه في كتابه إما بخطه أو خط من يثق به ولم يتذكر سماعه لذلك، فقد حكي عن أبي حنيفة وبعض الشافعي أنه لا يجوز له الأقدام على الرواية. والجادة من مذهب الشافعي وبه. يقول محمد بن الحسن وأبو يوسف الجواز: اعتمدا على ما غالب على ظني، وكما أنه لا يشترط أن يتذكر سماعه لكل حديث أو ضبطه، كذلك لا يشترط تذكره لأصل سماعه. قلت: هذا يشبه ما إذا نسي الراوي سماعه، فإنه تجد روايته عنه لمن سمعه منه ولا يضر نسيان، والله أعلم.
طبعا من منع على أنه مشكوك فيه السماع، الإجازة مشكوك فيها، لكن الصحيح بمثل هذه الإجازات أنها يعني جائزة، طالما أن اسمك كتبه موثوق وأخبارك موثوق أنك سمعت هذا الجزء. قد يحدث هذا لبعض بعض الطلبة، يسمع من شيخ ومن شيخ ومجالس كثيرة ويذهب ويجيء، ثم ينسى سماعه لهذا الكتاب، فيذكره البعض بأنه سمعه. هذه رواية يعني إجازة ثابتة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فرع آخر: وأما روايته الحديث بالمعنى، فإن كان الراوي غير عالم ولا عارف بما يحيل المعنى، فلا خلاف أنه لا تجوز له رواية الحديث بهذه الصفة. وأما إذا كان عالما بذلك، بصيرا بالألفاظ ومدلولتها أو بالمترادفة من الألفاظ نحو ذلك، فقد يجوز ذلك جمهور الناس سلفا وخلفا، وعليه العمل كما هو المشاهد في الأحاديث الصحيح وغيرها. فإن الواقعة تكون واحدة وتجيء بألفاظ متعددة من جهة مختلفة متباينة. ولما كان هذا قد يوقع في تغيير بعض الأحاديث ما منع من الرواية بالمعنى، طائفة آخرون من المحدثين والفقهاء والأصوليين وشددوا في ذلك آكد التشديد، وكان ينبغي أن يكون هذا المذهب هو الواقع ولم يكن، ولكن لم يتفق ذلك والله أعلم. وقد كان ابن مسعود وأبو الدرداء وأنس رضي الله عنهم يقولون: إذا رأوا الحديث أو نحو هذا أو شبهه أو قريبا منه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فرعون آخر:
اختلف العلماء في جواز رواية الحديث بالمعنى على مذهبين، فمنهم من منعها مطلقا، وهذا مذهب يعني قلة من الناس، والخوف منه كان لتغيير الحديث، وأنه لا يأتي أحد بأفصح مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. المذهب الثاني هو مذهب جمهور العلماء أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى ما لم يكن أذكارا ونصا من النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان ذكرا فلابد أن يأتي الإنسان بنصه، ولا يجوز له أن يرويه بالمعنى، وإن كان غير ذكر فجوزوه شريطة ألا يحيل المعنى، يكون عالما بالعربية، وضعوا شروط لهذا الذي يختصر الحديث أو يعني يجمعه أو يرويه بالمعنى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فرع آخر: وهل يجوز اختصار الحديث فيحذف بعضه إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمذكور على قولين؟ فالذي عليه صنيع أبي عبد الله البخاري اختصار الحديث في كثير من الأماكن، وأما مسلم فإنه يسوق الحديث بتمامه ولا يقطعه، ولهذا رجحه كثير من حفاظ المغاربة، واستروح إلى شرح آخرون لسهولة ذلك بالنسبة إلى صحيح البخاري والتفريقي الحديث في أماكن متعددة بحسب حاجته إليه. وعلى هذا المذهب جمهور الناس قديما وحديثا. قال ابن الحجم في مختصر: مسألة حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغاية والاستثناء ونحوه، فأما إذا حذف الزيادة لكون شك فيها فهذا سائغ كان ما مالك رحمه الله يفعل ذلك كثيرا تورعا، بل كان يقطع اسناد الحديث اذا شك في وصله. وقال مجاهد انقص الحديث ولا تزد فيه.
نعم، يبقى هؤلاء جوزوا الحذف. وقيد الاختصار هو الا يخل بالمعنى والا يكون ما اختصر له تعلق بالمثبت، هذا قيد هام في الاختصار.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فرع آخر ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفا بالعربية. قال الأصمعي: أخشى علي إذا لم يعرف العربية أن يدخل في قول من كذب علي متعمدا فليتبوى ما قعده من الألف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، وأما تصحفه فدواؤه أن يتلقوا من أفواه المشيخ الضبطين والله الموفق.
يعني قضية الإعراب حاجة، وقضية التصحيف هذه التبعية لها تعلق بالتلقي من الشيخ، لأن مثلا سلام وسلام دي ما لهاش دعوة بالإعراب، دي لها دعوة بالتحمل الصحيح من الشيخ والسماع الصحيح.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما إذا لحن الشيخ فالصواب أن يرويه السميع على الصواب، ومحكين عن الأوزاعي وابن المبارك والجمهور، وحكي عن محمد بن سيرين وأبي معمر عبد الله بن سخبرة أنهما قال يروي كما سمعوا من الشيخ ملحونا. قال ابن الصلاح: وهذا غلو في ماذا باتباع اللفظ، وعن القاضي عظيم أن الذي استمر عليه عمل أكثر للشيخ أن يقول رأيك كما وصلت إليهم ولا يغيرها في كتبهم، حتى في أحرف من القرآن استمرت الرواية فيها على خلاف التلاوة، ومن غير أن يجيء ذلك في الشواذ كما وقع في الصحيحين والموطأ، لكن أهل المعرفة من ينبهون على ذلك عند السماع وفي الحواشي، ومنهم من جسر على تغيير الكتب ويصلح، منهم أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني الوقشي لكثرة مطالعته وافتتانه. قال: وقد غلط في أشياء من ذلك وافتنانه. قال: وقد غلط في أشياء من ذلك وكذلك غيره ممن سلك مسلكه. قال: والأولى سد باب التغيير والإصلاح لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن وينبه على ذلك عند السماع. وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل أن أباه كان يصلح اللحن الفاحش ويسكت عن الخفي السالي. قلت: من الناس من إذا سمع الحديث ملحونا عن الشيخ ترك روايته عنه، لأنه إن تبعه في ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن في كلامه، وإن روى عنه على الصواب فلم يسمعه منه كذلك.
طيب، يبقى الآن إذا سمع من الشيخ كلاما ملحونا، فهل سمع الحديث ملحونا؟ وده وارد طبعا عند المتقدمين، ووارد عندنا في الكتب أن تجد لحن في النص النبوي للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ما كان يلحن عليه الصلاة والسلام. هل إنسان يغيره؟ خلينا نتكلم عليها تطبيقا في الواقع. هل إنسان يغيره ابتداء؟ لا يغيره ابتداء، بل ينبه على هذا في الحاشية أو نحو ذلك ثم يراجع فيه، لأن كثير من الأحاديث تكون جاءت الرواية بها بهذه الصورة، وكثير من الأحاديث يكون لها مخارج ولها وجوه في الإعراب، فلا يعني يتجاسر طالب العلم ويقدم على قضية التغيير ابتداء والتصويب ابتداء، هذا شيء. بالنسبة للمتقدمين، المتقدمين عندهم: هل أروي عنك الحديث كما سمعته باللحن على المذاهب اللي حضرتك سمعتها؟ منهم من قال يروي كما هو وينبه، والإمام أحمد كان مذهبه وسط، اللحن الظاهر جدا يغير، وأما الشيء الخفي ونحو ذلك والشيء اليسير يتركه كما هو. فرعون.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله: فرعون: وإذا سقط من السند أو المتن ما هو معلوم فلا بأس بإلحاقه، وكذلك إذا درس بعض الكتاب
يعني تمزق أو تلف أو نحو ذلك
فلا بأس بالتجديد على الصواب، وقد قال الله تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح.
نعم.
فرع آخر: وإذا روى الحديث عن شيخين فأكثر بين ألفاظهم تباين فإن ركب السياق من الجميع كما فعل الزهري في حديث الإفك حين روى عن سعيد بن المسيب وعروة وغيرهما عن عائشة قال: وقال كل حدثني طائفة من الحديث فدخل حديث بعضهم في بعض وساقه بتام فهذا سائغ، فإن الأئمة قد تلقوا عنه بالقبول وخرجوا في كتب الصحابة وغيرهما، وللراوي أن يبين كل واحدة منهما عن الأخرى، ويذكر ما فيها من زيادة ونقصان وتحديث وإخبار، وإن بين هذا مما يعنى به مسلم في صحيح ويبالغ فيه، وأما البخاري فلا يعرج غالبا على ذلك ولا يلتفت إليه، وربما تعطاه في بعض الأحايين والله أعلم وهو نادر.
هذه مسألة إذا روى عن شيخين أو ثلاثة أو نحو ذلك حديثا فسمع من هذا جزءا وسمع من هذا جزءا إلى آخره، وكون القصة واحدة، فهل له أن يجمع؟ له أن يجمع، لكن يبين ويفصل كما فعل الزهري، وكما يبالغ كما قال الإمام مسلم رحمه الله، فيقول: قال فلان أخبرنا، وقال فلان حدثنا، وقال فلان كذا، وزاد فلان كذا إلى آخره، يضبط هذه النصوص ضبطا تاما.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فرعون: وتجوز زيادة في نسب الراوي إذا بين أن الزيادة من عندي، وهذا محكي عن أحمد بن حنبل وجمهور المحدثين والله أعلم. فرعون: جرت عادة المحدثين إذا قرأوا يقولون
أخبر. طيب نسب الراوي يعني، بس قال لك إذا بين أن الزيادة من عندي، يبين محمد هو ابن فلان، علي هو ابن فلان إلى آخره، هو ابن فلان بتبقى معروفة لدي مثلا من كلام الإمام مسلم، أو هو ابن فلان دي في غالب الأمر تكون من المصنف لا تكون من الرواة، وقد تكون من الراوي يعني، تجدها تيجي تخرج الحديث تلاقي ان في حديثين في طريقين او ثلاثة نبه على ايه، على هذا الشيخ، فتعلم ان الراوي الفلاني هو الذي نبه على اسم الشيخ، هو أريده وموجود.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله فرعون: جرت عادة المحدثين إذا قرأوا يقولون أخبرك فلان، قال أخبرنا فلان، قال أخبرنا فلان، ومنهم من يحذف لفظ قال لفظة قال، وهو سائغ عند الأكثرين. وما كان من
طبعا هو محذوف في الكتب، لكن الصواب حال قراءتك قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان إلى آخره، أو قال أخبرنا فلان.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله: وما كان من الأحاديث بإسناد واحد كنسخة عبد الرزاق عن معمر عن أمهام عن أبي هريرة ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة بن شعبة عن أبي عن جدي وبازل بن حكيم عن أبي عن جدي ونحو ذلك، فلو إعادة الإسناد عند كل حديث، ولو أن يذكر الإسناد عند أول حديث منه ثم يقول وبالإسناد أو به إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ثم لو أن يروي كما سمع، ولو أن يذكر عند كل حديث الإسناد. قلت: والأمر في هذا قريب سهل يسير والله أعلم. وأما إذا
طيب قدم مسألة دي، إذا كانت نسخ زي نسخة عبد الرزاق عن معمر عن أبي هريرة دي فيها أحاديث كتير كويس، كذلك سلاسل الأسانيد عمرو شعيب عن أبي عن جدي، طيب أنا هروي نسخة صحيفة همام كويس، هل كل شوية أسوق الإسناد؟ قال لك إيه، وما كان من الأحاديث إلى آخره، يقول فله إعادة الإسناد عند كل حديث، وله أن يذكر الإسناد عند أول حديث منه ثم يقول وبالإسناد، وبالإسناد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وبالإسناد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ويسوق الأحاديث، ولا يشترط أن يسوق عند كل متن الإسناد الإيه؟ الإسناد السابق.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما إذا قدم ذكر المتن على الإسناد، كما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ثم قال أخبرنا به وأسناده، فهل للراوي عنه وأسناده، فهل للراوي عنه أن يقدم الإسناد أولا ويتبعه بذكر متن الحديث؟ فيه خلاف ذكره الخطيب بن الصلاح والأشبه، وعندي جواز ذلك والله أعلم. ولهذا يعيد محدثه زماننا إسناد الشيخ بعد فراغ الخبر، لأن من الناس من يسمع من أثنائه بفوت فيتصل له سمع ذلك من الشيخ، وله رواية عنه كما يشاء من تقديم إسناده وتأخيره والله أعلم.
يعني ينفع يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فقد حدثنا به فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى آخره، ينفع يصلح هذا. ويقول لك طبعا في المتأخرين كان ممكن يقول الإسناد في الأول ويسوق بالمتن، وبعدين في ناس تكون جت في نصف المجلس فيقول لك الإسناد كذا وكذا، فيعيد الإسناد السابق حتى يسمع الناس.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فرع: إذا روى حديثا بسندي ثم أتبعه بإسناد له آخر وقال في آخره مثله أو نحوه وهو ضابط محرر، فليجوز رواية لفظ الحديث الأول بإسناد الثاني. قال شعبة له وقال الثوري: نعم، حكاه عنه ما وكي، وقال يحمل معين يجوز في قوله مثله ولا يجوز في نحوه. وقال الخطيب: إذا قيل بالرواية على المعنى فلا فرق بين قول مثله أو نحوه. ومع هذا اختار قول ابن معين والله أعلم.
طيب هنا بقى إذا كان مثله أو نحو ذلك فيها التفصيل الذي رأيت، حكاه عنهما وكيع وقال يا ابن عين يجوز في قوله مثله ها ولا يجوز في نحوه. طبعا كلام الخطيب صحيح، إذا كانت الرواية بالمعنى إيه، إذا كانت الرواية بالمعنى جائزة خلاص ما فيش لا مثله ولا نحوه.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله: أما إذا أورد السند وذكر بعض الحديث ثم قال الحديث أو قال الحديث بتمامه أو بطوله أو إلى آخره كما جرت بإعادة كثير من الرواة، فهل للسامع أن يسوق الحديث بتمامه على هذا الإسناد؟ رخص في ذلك بعضهم ومنع منه آخر، منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني الفقيه الأصولي، وسأل أبو بكر البرقاني شيخه أبو بكر الإسماعيلي عن ذلك، فقال إن كان الشيخ والقارئ يعرفان الحديث فأرجو أن يجوز ذلك والبيان أولى. قال ابن الصلاح: قلت وإذا جوزنا ذلك فالتحقق أنه يكون بطريق الإجازة الأكيدة القوية. قلت أنا: وينبغي أن يفصل فيقال إن كان قد سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ في ذلك المجلس أو في غيره فيتجوز الرواية، وتكون الإشارة إلى شيء قد سلف بيانه وتحقق سماعه والله أعلم.
هذه أيضا مسألة مهمة وهي واردة في الأجزاء، أو واردة ممكن نقول في التخريج كمان. يقول الشيخ حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات الحديث. طيب إنما الأعمال بالنيات لصيغ المتن جيب إيه بكذا صيغة أو يسوق الحديث. يقول حدثنا فلان إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت إلى آخر الحديث يسوق تاما ثم يقول وراه فلان عن فلان نحوه. طيب لما تيجي تخرج نحوه دي الإسناد اللي هو وصفه الإمام مسلم مثلا بنحوه فتلاقي مثلا في أبو داود أو تلاقي في الترمذي وتلاقي متنه في أبي داود أو في الترمذي أو نحوه، هل تقول أخرجه الإمام مسلم بهذا اللفظ صح؟ مش هي وردة هنا كده فاهمينها دي؟ تقول أخرجه الإمام مسلم ولفظ الإمام مسلم ما سقوش ولا ساقه لم يسقه، فتسوق أنت من أبي داود أو من الترمذي أو من ابن ماجه وتقول أن هذا هو الإيه، هذا هو اللفظ، مفهوم كده؟ دي صورتها. الرواية موضوع تاني بقى اللي هو بيتكلم عليه الإمام هنا، هل ينفع بعد كده حضرتك تجيب الإسناد اللي في مسلم دفتر بالإسناد الذي لم يسق في مسلم وبعدين تروح مركب له المتن وراوي للناس؟ هذا الذي يتكلم عليه. فإن كان والله في سمعت الحديث ده من شيخ قبل ذلك يجوز، وإلا فلم يجوزوا، ومنهم من يعني تساهل في هذا كما سمعتم مجوز الأمر مطلقا.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله فرعا إبدال لفظ الرسول بالنبي أو النبي بالرسول. قال ابن صلاح الظاهر أنه لا يجوز ذلك، وإن جاز الرواية بالمعنى يعني لاختلاف معانيهما. ونقل عن عبد الله بن أحمد أن أباه كان يشد في ذلك، فإذا كان في الكتاب النبي فكتب المحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب على رسول وكتب النبي. قال الخطيب وهذا منه استحباب، فإنما ذهب وترخص في ذلك. قال الصالح سأل طبعا عن ذلك فقال أرجو أن لا بأس أنه لا بأس به. وروي عن حماد بن سلمة أن عفان وباهزا كان يفعلن ذلك بين يديه، فقال لهما أما أنتما فلا تفقهان أبدا. أحسن الله
طبعا. وخلي بالك لكن النبي والرسول في الذكر هذا شيء إيه؟ شيء آخر لا يبدل في الذكر. إذا جاء في ذكر من الأذكار لفظ الرسول لفظ النبي يوقف عليه، والحديث مشهور.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله فرعا الرواية في حال المذاكرة، هل يجوز الرواية بها؟ حكى ابن الصلاح عن ابن مدين وابن مبارك وابي زرعة المنع من التحديث بها لما يقع فيها من المسالة والحفظ خوان. قال ابن الصلاح ولا ذا امتنع جماعة من أعلام الحفاظ من رواية ما يحفظونها إلا من كتب من محمد بن حنبل، فإذا قال فإذا حدث بها فليقول حدثنا فلان مذاكرة أو في المذاكرة ولا يطلق ذلك فيقع في نوع من التدليس. والله أعلم. إذا كان الحديث عن اثنين جاز ذكر ثقة منهما وإسقاط الآخر ثقة كان أو ضعيف، وهذا صنيع مسلم في ابن لياعه غالبا.
طيب الرواية في حال المذاكرة هل تجوز أم لا؟ يعني حال المذاكرة ما دون حال مجالس السماع، يعني إذا إن لم يكن الرواية في مجالس السماع فهذه مجالس إيه؟ مجالس مذاكرة. خلاص كده. ماذا يقصد الناس بمجالس المذاكرة؟ ما دون مجالس السماع، لأن مجالس السماع الشيخ هيئ ومستعد ومراجع حديثه أو معه الكتاب ونحو ذلك، لكن ما دون ذلك يكون الشيخ ممكن ماشي في الشارع يجلس معه جلسة خاصة أو نحو ذلك فيروي له حديث. يقول الحفظ خوان، مجالس السماع أقوى من الإيه؟ من مجالس المذاكرة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأما أحمد بن حنبل فلا يسقطه بل يذكره، والله أعلم.
ده مسألة بقى الجمع بالرواة، حدثنا فلان وفلان. مسلم ممكن يجوز يمسح الضعيف، مش عاوز يذكر ابن الهيعون، كانت الرواية فيها فلان وفلان كويس. حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان وفلان عن فلان كويس. طيب فلان وفلان واحد ضعيف واحد ثقة، طب خلاص الإسناد لا بأس به. لا هو مش عاوز يذكر الضعيف ده في كتابي عشان ما يقولكش ده على إيه، على شرط كتابي وأخرج لفلان فيحذفه. أحمد لا يفعل هذا، بس مسلم فعله لغرض، يعني مسلم فعله لغرض لأنه اشترط الإيه، اشترط الصحة. ولو أن مسلم لم يشترط الصحة في صحيحه لعله ساق، لأنه يراعي الألفاظ جدا ويراعي الأساني. نأتي إلى آداب المحدث.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله أنه 27 في آداب المحدث، وقد ألف الخطيب البغدادي في ذلك كتبا سماه الجامع لآداب الراوي السامع، وقد تقدم في من ذلك مهمات في عيون الأنواع المذكورة.
مهمات
في عيون الأنواع المذكورة. قال ابن خلاد وغيره ينبغي للشيخ أن لا يتصدى للحديث إلا بعد استكمال 50 سنة، وقال غير 40، وأنكر القاضي عياض ذلك بأن أقوام حدثوا قبل 40 بل قبل 30 منهم مالك بن أنس ازدحم الناس عليه، وكثر وكثير وكثير من مشايخ أحياء. قال ابن خلاد: فإذا بلغ الثمانين أحببت له أن يمسك خشية أن يكون قد اختلط. وقد استدرك عليه بأن جماعة من الصحابة غير محدثوا بعد هذا السلمين ومنس بن مالك وسهل بن سعد وعبد الله بن أبي أوفى وخلق ممن بعدهم. وقد حدث آخرون بعد استكمال مات السلامين ومن حسن ومن عرفت أبو القاسم بن أبو إسحاق الهجيمي والقاضي أبو الطيب الطبري أحد أئمة الشافعية. قلت: وجماعة كثيرون، لكن إذا كان الاعتماد على حظ الشيخ الراوي فينبغي الاحتراز من اختلاط إذا طعن في سنه، وأما إذا كان الاعتماد على حفظ غيره وخطه وضبطه فها هنا كلما كان السن عاليا كان الناس أرغب في السماع عليه، كما اتفق لشيخنا أبي العباس أحمد بن أبي طالب بن الحجاج فإنه جاوز 100 محققة. سمع على الزبيدي سنة 30 و600، صحيح البخاري وأسمع في سنة 30 و700، وكان شيخا كبيرا عاميا لا يضبط شيئا ولا يتعقل كثيرا من المعاني الظاهرة. ومع هذا تدعى الناس إلى السماع منه عند تفرد عن الزبيدي فسمع منه نحو من 100,000 أو يزيدون. قال:
طيب، آداب المحدث. أول شيء تعرض له مسألة المصنفات في هذا الباب، وهي كثيرة بفضل الله، ومن أجودها كتاب الخطيب، ومن يعني مش عاوزين نبالغ ونقول من فروض الأعيان، لكنه يقارب هذا. إن الإنسان يستقرئ كتاب الجامع لآداب الراوي والسام بتاع الخطيب، هذا كتاب هام جدا لطالب العلم، يداوم فيه القراءة، مش هقول له يقرأ مرة أو مرتين، لا، يداوم فيه القراءة. وابن خلاد المقصود بها هنا كتاب الإمام الرامهرمزي. ثم اختلف الناس متى يجلس الشيخ ليحدث، وهو ابن كم؟ ابن 50 شايف، اشترط بعض 50 وبعضهم زاد على هذا. ضابط هذا الأمر في ابتداء السماء، ابتداء التحديث والانتهاء عن التحديث ونحو ذلك، ضابطه أمور. أول شيء أن يرى الإنسان أنه يعني صالح لمثل هذه المجالس، يعني يرى أنه يستطيع أن يجلس هذه المجالس، وهذه المعرفة لا يحصلها بنفسه إنما يحصلها بغيره، يعني يفتي له البعض ويستشير البعض في التدريس فيجوزونه ممن يعني من الناس الصالحة، كمش هنقول بقى عامة الناس، يعني عامة الناس يقولوا أنت جيد تكلم في، لا، عامة الناس لا، إيه يعني غير معتبرين في هذا الباب. احنا عاوزين واحد عالم من العلماء أو رجل له دراية بالعلم فيقول أنت صالح للتدريس أو يدفعه للتدريس أو نحو ذلك، فحينها قد تكون هذه عذر له مع كراهيته لمثل هذا للتصدر للناس، فتعود إلى إمكانية الشخص نفسه، ودي تختلف. ابن 50 لا يعي شيء، وابن 20 قد يعي الكثير، هذه منا من الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني إلى المكان الذي وجد فيه، فإن كان غيره أصلح، يعني يوجد غيره يحدث الناس وهو يريد أن يتصدر، لا، هنا يكره له التصدر، لأنه في أولى منك وأكبر منك وأعلم منك، فلا ينبغي له أن يتصدر أصلا، وإنما يجلس كالناس. ده ابتداء مدة التحديث. انتهاؤه يعود إليك ويعود لمن يحوط بك، فمن العلماء من منعه أولاده لما وجدوا يختلط ويقول أشياء في روايته فاسدة فمنع، أو رأى من نفسه أنه لا يستطيع الرواية فيمتنع، أو يرى من نفسه أن هناك من يعني يصلح أكثر منه فيمتنع هو عن نفسه. فالأمر منوط بالأمرين اللي أنا قلتهم لك دول. وينبغي يقول إيه بقى، شوف هنا صاحبنا هذا أبي العباس أحمد بن أبي طالب بن الحجار، يسمع من الزبيدي سنة 30 و600، وبعدين يروي الحديث بعد كم سنة؟ 100 سنة. وهذه من الأسانيد، شوف اختصر لك، في واحد يكون سمع من الزبيدي ومات بعد الزبيدي ب5 سنوات، ويكون سمع منه واحد كويس وأيضا مات بعده ب5 سنوات، فممكن يقول عشان تقول بس حدثنا الزبيدي 5 ولا 6، وإنما إذا قلت إذا رويتها من طريق أحمد بن أبي طالب حدثنا الإيه الزبيدي يخذها الأمر بسطة، ما فيش، هو بس صاحبنا ده، وتصل إلى الإيه إلى الزبيدي. فهذه أسانيد عالية، ومثل هذه الأسانيد تأتي من المعمرين في هذا، ومنهم شيخنا مثلا شيخ يحيى المدرس، رجل معمر عنده الآن تجاوز تقريبا 85 سنة أو أتى على 90، فهذا إيه ألحق يعني القدماء بأمثالنا. فيكون قد أجيز مثلا هو يدرس مثلا من 50 سنة في الحرم، فشوف لو أجيز، طبعا أجيز قبل ذلك، أجيز وهو شاب، فطيب مشايخه الذين أخذ عنهم خلاص ماتوا من إيه؟ من قديم. فعشان تدرك مشايخه هذا تحتاج ممكن تروى عن 2 و3 و4 عشان تدرك، شايف؟ في بعض مشايخها. فالله مستعان، فإدراك أمثال هؤلاء من الخير والبركة يعني على الأمة. وينبغي أن يكون محدث ماله جميل الإيه؟
أحسن الله لكم. قال رحمه الله: قالوا وينبغي أن يكون المحدث جميل الأخلاق حسن الطريقة صحيح النية، فإن عزبت نيته عن الخير فليسمع، فإن العلم يرشد إليه. قال بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون إلا لله.
إياك أن تعتمد على هذا تقول خلاص أنا أطلبه لأغراض، ها، ثم يأتي الله عز وجل بني. لا، المقصود الإنسان يطلب ابتداء العلم لله تبارك وتعالى خالصا، لا يريد من ورائه شيئا، لا يريد أن يحصل من ورائه جاها ولا مالا. يعني مثلا في ناس كانت يطلب بعض العلوم ويذهب ويصرح بهذا عشان عاوز يشتغل، يعني بتعلم تخريج وبتعلم مصطلح وبتعلم حديث عشان يشتغل في دار ومن الدور لهذا الغرض، ويقرأ بعض الكتب وينمي نفسه. وأنا رأيت بعض يعني بعض الناس، نسأل الله عز وجل أن يصلح نياتنا ونيات المسلمين، كان يعمل في الدور ويذهب يشتري أبحاث وأشياء، يقول لابد أن أتابع في هذه الأبحاث وأقرأها عشان أجود أجود العمل وأبقى يعني لي منصب في المكان اللي أنا فيه. وبعض الناس تعزب النية عنه، يعني مش عارف يجيب نية صالحة في طلبه. هذا الذي يرزق، وده الكلام عليه الآن، اللي هو ما عندوش نية لكن لا ينوي لغير الله، هو لا ينوي العلم لغير الله ولكن ما عندوش نية في طلب العلم، ده الكلام على مثل هذا. يقول ايه؟ طلبنا العلم لغير الله. يعني ايه لغير الله؟ يعني طلبت العلم اريد به غير الله ابتداء؟ لا، انما طلبت العلم ولا نية لي، فهي زيها زي الغير الله، صحيح ولا لا؟ فيش نية، انما تكون لله اذا طلبت لله وحده. فان لم يكن لك نية او طلبتها لغير وجه الله فهذا ليس لله سبحانه وتعالى. الذي طلب لغير وجه الله يمكر به عياذا بالله. كل إنسان طلب الحديث كما قيل، من طلب الحديث لغير وجه الله مكر به. مكر به إزاي؟ مكر به هو يظل يطلب الحديث ويظل عالما، أو مش هنقول عالم، يصل إلى مراتب فيه ويشار إليه وهو في غير عمل عياذا بالله، ويعمل ويضل ويزل وتأتي من ورائه الشرور. وأما من كانت لا نية له، لا يحسن النية، فهذا الذي يتكلم عليها هنا بعض السلف، طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا بلا، مش هتفلح إلا إذا كان هذا العلم خالصا لله تبارك وتعالى.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وقالوا لا ينبغي أن يحدث بحضرة من هو أولى منه سنا أو سماعا، بل كره بعضهم التحديث، ولمن في البلد أحق منه.
نعم، أن نصوب هنا لمن، ما فيش الواو دي، بل كره بعضهم التحديث لمن في البلد
أحق منه. وينبغي له أن يدل عليه ويرشد إليه، فإن الدين نصيحة.
قالوا عن هذا من النصيحة، اللي أنت لما يكون حد بجوارك ترى أنه صالح في شيء من الأشياء أن تدل الطلب عليه، تقول احضروا إلى فلان، في رجل صالح وخير وعنده علم.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله: قال وينبغي عقد مجلس التحديث وليكن المسمع على أكمل الهيئات، كما كان مالك رحمه الله إذا حضر مجلس التحديث توضأ وربما اغتسل وتطيب ولبس أحسن ثيابه وعلاه الوقار والهيبة وتمكن في جلوسه وزبر من يرفع صوته.
هذه صفة المفروض المجالس اللي هي للأسف في مجالسنا تجد من الهرج واللعب الشيء الذي يعود على عدم توقير العلم وعدم توقير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأشياء المفروض الشيخ والمحدث إنما يفعلها حسبة لله لا لنفسه، يعني لا يفعله عشان يبقى مجلسه هو عاوز مجلسه بصورة معينة، لا، إنما يفعلها صيانة لهذه الكتب. لما يقرأ في البخاري أو مسلم أنت تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلابد أن تأتي أولا في هيئة حسنة، ده من توقير العلم ومن توقير الله تبارك وتعالى، تأتي في هيئات حسنة، تغتسل، تجلس على وضوء، تكون إنسان طيب سواء في الرائحة أو في الهيئة أو نحو ذلك. كل ده لماذا؟ من توقير السنة، من توقير كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لو قلنا لك سوف تلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون هيئتك إيه؟ هترتدي أفضل الثياب وتكون طيب الريح وتكون يعني على أحسن هيئة. فكان مالك يوقر العلم، وكمان ما يكونش فيه كلام وضحك ولعب وكذا وكذا، ويكون الإنسان مثلا يبقى جالس يقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ورأينا هذا في مجالس كثيرة، يقرأ سنة النبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ويجي له تلفين يروح قايم مثلا راضد وراجع تاني لهذا المجلس. هل حرام اللي عمله؟ لا، مش حرام. ما فعله ليس بمحرم، ولكن ما فعله يخالف توقير كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن النبي تكلم الآن عليه الصلاة والسلام، هل هتقوم؟ لا، لا تستطيع. فأنت لازم تتدبر هذه المعاني، لازم طالب العلم يرتقي بآدابه، يبقى عنده شيء من الآداب، بل المبالغة في الإيه؟ في هذا الباب من الأبواب، سواء في الهيئات وتوقير الله وتوقير العلم وصيانة العلم ونحو ذلك. فالهيئة هامة، الهيئة لها اعتبار يا أخوان، يعني هيئة طالب العلم وسمة طالب العلم، هذه تفعل حسب لله تبارك وتعالى، كما كان العلماء على مثل هذا. وينبغي افتتاح ذلك. شوف بقى هنا، لو فعلنا اللي هنقرأه دلوقتي هيقول عليك أنت مبتدع. شوف، لو فعلنا اللي هنقرأه الآن هيقول لك أنت مبتدأ. يعني أول المجلس تعمل إيه؟ قال اقرأ.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله: وينبغي افتتاح ذلك بقراءة شيء من القرآن تبركا وتيمنا بتلاوتي، ثم بعده التحميد الحسن التام والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب، يعني دلوقتي احنا لو جبنا واحد من إخواننا بقى اللي هم اللي بيقعد يسلطن ده، وقلنا له قرأنا ربع كده قبل الإيه؟ قبل الدرس ولا حاجة، هيقول عليك إيه؟ هيقول عليك مبتدع ضال، مع ان ده ما فيهوش اي شيء. يعني تقول لك مجالس النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن تفتتح بهذا. ماشي، ما هو في اشياء احدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وليست هي من باب العباده، يعني ليست هذا من باب الايه، من باب العباده. لكن لو ان قارئا حسن الصوت، تصورها كده، قارئ حسن الصوت صوته طيب، وقرأ بعض ايات الايه، الوعيد، فاستمع الناس لهذا، دي تكون كفاتحه خير لهذا المجلس ولا لا؟ كفاتحة خير لترقيق القلوب وتهدئة الناس وتسكيت الناس ونحو ذلك، يعني غرض شرعي. طب لو واحد مسك المايك قبل الشيخ وقعد يكلمهم ويعظهم ويقول لهم يا اخوانا اجلسوا وافعلوا كذا وكذا وكذا، دي بدعة؟ هي دي زي دي، هي الأولى زي الثانية. فالمقصود من كلام الإمام ها هنا، لا نتعبد بهذه الهيئة، الهيئات دي لا يتعبد بها. يعني اللي ينبغي أن يكون القارئ حسن الصوت، يجلس القارئ ويقرأ بقراءة حسن على الشيء. طبعا الهيئة دي مش موجودة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الأمر ليس بعبادة في ذاته، وإنما هي من الأشياء التي استحسنها بعض العلماء. ومين اللي عملها؟ هتلاقي أفضل منك تمسكا بالسنة وأعلم منك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فعلوه. الحافظ ابن حجر، شوف مجالسه كانت بتفتتح ازاي، شوف السخاوي كان بتفتح ازاي، شوف المزي كان مجالسه بتتفتح ازاي، وده بحضرة ابن تيمية وابن كثير والذهبي وإما ايه وإما كس. ففي أشياء يعني يتساهل فيها، وفي أشياء استحسنها بعض العلماء. كويس. طيب، يبقى الآن ايه قال لك بقى القارئ، ندخل على القارئ ويكون القارئ ايه.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله: وليكن القارئ وحسن الصوت جيد الأداء فصيح العبارة، وكلما مر بذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. قال الخطيب: ويرفع صوته بذلك، وإذا مر بصحابي ترضى عنه، وحسن أن يثني على شيخه، كما كان عطاء يقول: حدثني الحبر البحر بن عباس، وكان وكيع يقول: حدثني سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. وينبغي ألا يذكر أحدا بلقب يكرهه، فأما لقب يتميز به فلا بأس.
طيب، يبقى الآن هذا بالنسبة للقارئ. القارئ له آداب، القارئ له إيه؟ القارئ له آداب. لابد أن يكون حسن الصوت، يعني وحسن الصوت ده يعني خلي بالك لا يقصد به إن هو يكون صوته نفسه حسن، صوته جميل يعني زي بنقول كده، لا، ليس هذا من المقصود هنا. لكن مقصود بحسن الصوت يعني فصيح العبارة، كلامه ظاهر، كلامه إيه؟ كلامه ظاهر، سواء صوته جيد أو سيء. جيد الأداء يعني مخارج الحروف طيبة، وإذا نظرت في الكتاب حال قراءته تفهم. فمن الناس من يقرأ عليك فلا تفهم الكلام، يعني الطلب ما تفهمش أصلا الكلام اللي هو بيقوله مع أنه يقرأ. ليه؟ لا يؤلف بين الكلمات تأليفا حسنا. كذلك كلما مر بذكر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة، ثم يرفع صوته. المقصود هنا برفع الصوت الإسماع، طبعا ما عندهمش بقى لا مايكات ولا الكلام ده، فالمقصود برفع الصوت الإسماع، أن يسمع من في المجلس قدر استطاعته. وحسن أن يثني على شيخه، يعني طبعا الثناء بالكلمات الزائدة هذا إيه؟ هذا يكرهه كثير من العلماء. فلو أنه قال الشيخ حفظه ودعا له بالخير هذا من الثناء، يعني أجود من أنت تقول الإمام العلامة الفهامة إلى آخره، دعك من هذا أن تقول غفر الله له وشكر الله له وأحسن الله إليه، هذه أجود بكثير من أنك تقعد تقول الحبر البحر الإيه. لكن طبعا عطاء لما هو الحبر البحر ده في مين؟ ده في ابن عباس، النبي صلى الله عليه وسلم دعا له والصحابة يعني أجمعوا على تزكيته في كتاب الله، فيقال فيه مثل هذا أو يقال بعيدا عن شيخ. أما في المجالس فلا يقبلها العلماء، العلماء ما فيش حد بيقبل أن أنت تقعد تقول هذا الإمام العلا هو جالس إيه يحب مثل هذه الأشياء، يعني العلماء كلها على كراهية مثل هذا. النوع 28 في آداب طالب الحديث.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ينبغي له بل يجب عليه إخلاص النية لله عز وجل فيما يحاوله من ذلك، ولا يكون قصده عرضا من الدنيا، فقد ذكرنا في المقدمات الزجر الشديد والتهديد الأكيد على ذلك، وليبدل إلى سماع العالي في بلدي، فإذا استوعب ذلك انتقل إلى أقرب البلاد إليه أو إلى أعلى ما يوجد من البلدان وهو الرحلة، وقد ذكرنا في المقدمة مشروعية ذلك. قال إبراهيم آدم رحمه الله رحمة الله عليه: إن الله لا يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. قالوا: وينبغي له أن يستعمل ما يمكن من فضائل الأعمال الواردة في الأحاديث. كان بشر بن الحارث الحافي يقول: يا أصحاب الحديث أدوا زكاة الحديث، من كل 200 حديث 5 أحاديث. وقال عمرو بن قيس الملائي: إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. وقال وكيع: إذا أردت حفظ الحديث فاعمل به.
طيب، يبقى الآن من أول أداب إخلاص النية لله تبارك وتعالى. ومن وهمك أن طالب العلم بعيد عن الرقائق والكلام في النيات والأعمال الصالحة ونحو ذلك وكثرة العبادة والذكر، من وهمك أن هذا للعامة وأن طلب العلم اللي أنت تجلس كده ولا تتعبد ولا تتزهد وتقرأ في الكتب فقط هذا أجود من العبادات، هذا نعم في بعض الأحيان أجود، لكن أيضا لا تصل إلى هذا إلا إذا تعبدت وتزهدت وأكثرت من الصلاة وأكثرت من الذكر وأكثرت من تلاوة القرآن. ثم ليبادر إلى السماع. طب أسمع مين الأول؟ أنا مش عاوز أسمع حد ببلد، أنا أروح أسافر برا أحسن. لا، غلط، هذا خلاف سنة السلف. يعني تنظر إلى من حولك أولا فتنهي من حولك، تشوف اللي في منطقتك المكان اللي أنت فيه تنهي، مش موجود تخرج إلى المدينة إلى بلدك مصر مثلا فتدور فيها وتنقب، وإذا أخلصت النية ترزق، وفي الزوايا خبايا، يعني ممكن تلاقي مجالس أمامك كبيرة لا فائدة فيها، ثم هناك بعض المجالس أو بعض الأفراد تستفيد منه أكثر يعني بكثير من مجالس طويلة تجلسها في محافل زي ما بتقول كده. وليبادر كما قال، وعليه بعد ذلك بالرحلة. لابد لطالب العلم الرحلة، لازم يكون حاطط في دماغه إيه اللي فيه رحلة، بس الرحلة دي عشان هي رحلة وخلاص؟ لا، أنت الآن لا تجد في بلدك ما تريد، فتريد تسافر إلى بعض الأفراد وبعض الأشخاص لتحصل شيئا، يعني أنت رايح لأشياء معينة أغراض، مش رايح بس عشان تكتب أنا سافرت وذهبت وفعلت وفعلت. كل هذا رأينا، والله رأينا من طلبة العلم من دار فعلا، يعني ذهب إلى الحجاز وذهب إلى اليمن قديما، أسأل الله عز وجل أن يرفع البلاء عن أهلها، وسافر إلى الأردن وسافر إلى المغرب وسافر 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 وسافر، والله أعلم بنوايا العباد. ثم بعد ذلك ترك كل هذا، خلاص ترك، زهق من كل هذا وخلاص ذهب بيعمل وتزوج ولا يشتغل بالإيه ولا يشتغل بالعلم إلا حبا، يعني مش اللي هو مشتغل به اشتغلته. فلابد أن تكون هذه الرحلة لها أغراض طالب العلم، لابد أن، وأنا بحاول دايما الأنواع دي اللي احنا بس ما نبقاش في معزل، يعني نتكلم على حاجة مش موجودة في واقع، يعني عاوزين نطبق مثل هذه الأشياء علينا حتى تقع الإفادة. فطالب العلم إذا أنهى أهل البلاد خلاص احتاج إلى أن يزيد، يسافر ينظر في العلماء خارج بلده ويذهب إليهم ويجلس إليهم ويحصل منهم الزيادة، هذا المقصود. ثم العمل، العمل بالسنة، أنت بتسمع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأ واعظ القرآن، فلابد أن تعمل بمثل هذا، لابد. إذا أردت أن تحفظ الأحاديث فاعمل بها، اجعل لكتب السنن ختمات عمل، يعني ختمة للحفظ، ختمة للقراءة والتفقه، اجعل برضو ختمة مثلا لعمدة الأحكام ولا بلوغ المرام ولا المنطق، ختمة عمل، تمسك كل حديث أعمل به زي الحديث ده يتعمل به خلاص أطبقه وهكذا، هذه فاتحة خير وتجد من ورائها إن شاء الله يعني خيرا كثيرا. إذا أردت حفظ الحديث فاعمل به، هذه كلمة صحيحة، إذا أردت أن يحفظ فطبق أي حديث يصعب عليك طبقه ما استطعت، في أحاديث مش هتعرف تطبقها، حكايات لا تستطيع أن تطبقها، لكن هتجد من ورائها فائدة، هذه الفائدة طبقها، الفائدة المرجوة من وراء الحديث طبقها. قالوا
أحسن الله لكم، قال رحمه الله، قالوا ولا يطول على شيخ في السماء حتى يضجره،
يعني أكدوا على الفائدة النفيسة.
أحسن الله لكم، قال رحمه الله، قال الزهري إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب.
هذا ما نريده، يعني تطول في الكلام وترغي كثيرا فإيه الشيطان فيه موجود يعني، وليفد غيره من الطلبة.
أحسن الله عليكم شيخنا، قال وليفد غيره من الطلبة ولا يكتم شيئا من العلم، فقد جاء الزجر عن ذلك. قالوا ولا يستنكف أن يكتب عن من هو دونه في الرواية والدراية. قال وكيع ولا ينبل الرجل حتى يكتب عن من هو فوقه ومن هو مثله ومن هو دونه. قال ابن الصلاح وليس بموفق من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد الكثرة وصيتها،
ولا يطول ولا إلى آخره. وقالوا ولا يستنكف أن يكتب عن من هو دونه، يعني دلوقتي مثلا وجدت بعض طلبة العلم من أمثالك أو من سنك فاقق، لا يستنكف له يكتب أو يجد فائدة عند بعض أصحابه يكتبها، أو يجد علما لا يحسنه قد يعني فاقه فيه بعض أقرانه يجلس معه ويستفيد، ما فيش أي إشكال من هذا، انت ما تستنكفش من هذه، في انت بتعقد مجالس وتدرس للناس ووجدت واحد عقد مجلس نفيس وفيه فوائد اذهب، فيش اي اشكال في هذا، يعني لا تجد في نفسك مثل هذه الامور، وده من ظاهر صلاح النية للانسان، وتفعل هذا لوجه الله طبعا، لانك من الممكن تفعل هذا لغير وجه الله حتى يقال عليك انك انسان متواضع وفيك ممكن، الله اعلم. كما قيل كان بعض العلماء يجلس فذكر رجل، بعض العلماء جالس فذكر رجل كأنه غمزه يعني تكلم فيه، فقال بعضهم لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال الشيخ ما ظننت أن أحدا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله وتكتب عليه سيئة، يزمه هو يعني لما ذكر كده لا حول يعني بيزمه، يعني الحمد لله الذي عافانا يعني، فيزم صاحبه، فقال انا ما ظننت انك تقول لا حول ولا قوه وتاخذ سيئه، في حد يقول سبحان الله ياخذ سيئه؟ لا المفروض تاخذ حسنه، والحسنه بعشر امثاله، فممكن يحدث مثل هذا ان تحول بنفسك الحسنات الى سيئات عياذا بالله، يبقى مجلس علم وانت جالس فيه الملائكه تدعو للناس وقد تلعن عياذا بالله، وقد يكون وبال عليك، شايف؟ فالحسنات قد تتحول إلى سيئات، تقول الخيرات وتصيب الإيه؟ وتصيب السيئات نور، إذا كان كلام لغير وجه الله، إذا أردت إزدراء أحد، إذا كذا كذا، فهذه أشياء لابد لطالب العلم أن يراعي مثل هذه الأمور. ثم ابن الصلاح يبتدي في مسألة تضييع العمر، وهذه يعني نصيحة غالية لابد أن يتنبه لها طالب العلم، إذا أردت أن تكثر من الشيوخ فالشيوخ كثر في كل عصر ومصر موجود، هتجد الشيخ الهندي والشيخ السندي والشيخ كذا والإجازات وهنا وتذهب وتأخذ عن كثير من الإيه؟ إن شئت تقول المجاهيل موجود، ويبقى معاك من شيوخك فلان وفلان 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 وتعدد المئات، كويس؟ فالشاهد إن الإنسان ما يكونش غرضه الإكثار من الشيوخ، ده مش غرض في ذاته، بل إن اقتصرت على شيخين أو ثلاث أو عشر فحسن، ما فيش أي إشكال في ده، ومن الشيوخ من اقتصر على الشيخين والثلاث في عصر، راجع كده سيرة الشيخ الألباني أو الشيخ مقبل أو مشايخ الكبار، هتجد برضو ابن عثيمين ابن باز وسمي لك الكبار، مش هتلاقي عندهم المئة شيخ، وكلنا فيش الكلام ده. فالشاهد طيب يعني من كترش من شغل أكثر، بس تكسر بحق، يعني وجدت مثلا 100 شيخ زي شعبة بن الحجاج، يا سلام ممتاز، 200 كمان 300 ألف زد هنا في هذا الباب زد، لكن وجدت إنسان لا يوجد عنده أي شيء، أنت عندك كل ما يقوله، فلا حاجة لك في مجالسته، تريد أن تأخذ منه استكثارا، ده يعني يدخل بقى، ممكن يدخل في بقى الهاكم والتكاثر زي ما بيقول، وليس من ذلك قول أبي حاتم.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله قال وليس من ذلك قول أبي حاتم الرازي إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش.
ده موضوع تاني. هو أنت الآن كتبت، هو بيقول لك أنت بتكتب ملوش دعوة بالاستكثار من الشيوخ أو الإقلال. كلام أبو حاتم مش هنا، كلام أبو حاتم بيقول لك لما تذهب إلى شيخ معتبر هيروي لك جملة من الأحاديث، هيروي لك 100 حديث، اكتب كله وبعدين بقى هتروي. لا ما ترويش كل الايه 100، استنى في 3 في 10 من سيء حديث الشيخ، سيبها خلينا في الايه في 90 الفضلة هذا الذي يروى. شايف؟ يبقى اي شيخ هتروح له انت اعتبر هذا، ما فيش اي كمال يعلو انسان في هذه الحياة الدنيا، هتجد عنده الغث وتجد عنده الايه السمين. الغص يغفر الله لشيخنا ويرفع عنه هذا الذي وقع فيه، لأن هذه طبيعة البشر. وأما الشيء الحسن اللي عنده فأخذه وأروي، وهذا يعني سبيل لابد أن تضع نصب عينك.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قال ابن الصلاح ثم لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على مجرد سماعي وكتبه وكتبه من غير فهمه ومعرفته، فيكون قد أتعب نفسه ولم يظفر بطائل ثم حس على سماع الكتب المفيدة من المسانيد والسنن وغيرها.
طيب أيضا ما يكونش همك السماع. طب السماع دلوقتي مجالس السماع الموجودة سيئة؟ لا، جيدة. جيدة أن تسمع الحديث مرة واثنين وثلاثة، هذا جيد لا إشكال. وكما سوف يأتي وينبه الآن على الأسانيد وتتبع الروايات وكذا، كان بعض العلماء يقول لك لابس به للإيه للقوم الجلوس اللي هو الفاضي، يعني زي بقول لك كده، فهو فاضي ماشي خلاص روح اسمع ما فيش اشكال. لكن انت الان سمعت البخاري مرة واثنين وخلاص سمعت، محتاج زيادة، محتاج تدرك ما في البخاري من معاني، محتاج تدرك ما في البخاري من اشكالات، محتاج الى اخره. يبقى انت لازم يكون مش الهم السماع. هو هنا قالك ما تسمعش؟ قال اسمع ما فيش اشكال، لكن ما يكونش همك السماع فقط، لأن دي برضو هتقول بك إلى نية فيها شيء. ليه؟ أن لا نتهم، لكن يكون غرض اللي هو يقول سمعت كل هذه الأحاديث، سمعت كل هذه الكتب، سمعت مسند أحمد، ما يكونش هذا همك. ممكن واحد يكتفي بكتب الستة وما سمعش غيرها ويفوقك في فقهها وفهمها والعمل بها، هذا هو المقصود. ثم حس على السماع، ابن الصلاح بحس على سماع كتاب السنن والمسانيد وغيرها. نسمع، لابد لطالب العلم أن يكون له مسموع. إن استطعت أن تتحمل كل حديث سماعا عن شيخ فافعل هذا، هذه فيها من البركة الشيء الكثير. ثم يبتدي يعود بقى إلى الأنواع التي تختص بالأسانيد، فيقول النوع 29 معرفة الإسناد العالي والنازل.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله ولما كان الإسناد من خصائص هذه الأمة، وذلك أنه ليس أمة من الأمم يمكن أن تسند عن النبي إسنادا متصلا غير هذه الأمة، فلهذا كان طلب الإسناد العالي مراغبا فيه، كما قال الإمام أحمد بن حنبل الإسناد العالي سنة عمن سلف، وقيل ليحيى بن معين في مرض موتي ما تشتهي قال بيت خالي وإسناد عالي، ولهذا تداعت رغبة كثير من الأئمة النقاد والجهة بذات الحفاظ إلى الرحلة إلى أقطار البلاد طلبا لعلو الإسناد، وإن كان قد منع من جواز الرحلة بعض الجهلة من العباد فيما حكاه رمه المضي في كتابه الفاصل. ثم إن علو الإسناد
الفاصل المحدث الفاصل كتب
ثم معه. إن علو الإسناد أبعد من الخطأ والعلة من نزوله، وقال بعض المتكلمين كلما طال الإسناد وكان نظر في التراجم والجرح والتعديل أكثر فيكون الأجر على قدر المشقة، وهذا لا يقابل ما ذكرناه والله أعلم. وأشرف أنواع العلو ما كان قريبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما العلو بقرب إلى إمام حافظ أو مصنف أو بتقديم السماع فتلك أمور نسبية وقد تكلم الشيخ أبو عمرو ها هنا على الموافقة.
نعم، العلو قلة الوسائط بينك وبين المروي، أو إن شئت تقول بين وبين النبي صلى الله عليه وسلم، والنزول بخلافه. أعلى شيء في الكتب الستة الثلاثي، الأحاديث الثلاثية، ولا يوجد عند الترمذي ولا النسائي أحاديث ثلاثية كويس، وكذلك مسلم كذلك حديث واحد
الترمذي
نعم أظن حديث واحد ابن ماجه والبخاري أكثر منها يعني موجود عنده كثير. فالشاهد أن لا يوجد أقل من الثلاثي عندهم. تمام. قضية علو الإسناد وقلته لها تعلق بصحة الحديث؟ نعم لها تعلق، ولكن تعلق قرينة. فكلما كان الإسناد عاليا كلما قلت عدد الوسائط، كلما ضعف احتمال الخطأ، وكلما نزل الحديث كلما كثر الرجال كلما وجدت احتمالية كبيرة للخطأ، وهكذا. لكن إذا كان إسناد نازل برجال بهم ضعف أو إسناد عالي برجال بهم ضعف وإسناد عالي لأئمة، لا، الإسناد العالي يفوق. فمش دائما نقول الإسناد العالي أصح من الإسناد النازل، لا، لكن هذه قرينة من الإيه؟ من القرائن. زي ما قلنا في البخاري ومسلم قبل كده، قلنا الحديث اللي على شرط البخاري أصح من الحديث اللي على شرط إيه؟ مسلم. ده في الجملة ولا حديث حديث؟ هذا في الجملة. من الممكن يأتي حديث على شرط مسلم أصح من الحديث اللي على شرط الإيه؟ على شرط البخاري بالنسبة للأئمة، بالنظر للأئمة لا بالنظر إلى أصل الاتصال والانقطاع. طيب، ثم هيبتدي دلوقتي العلو والنزول، فيه بقى بعض الاصطلاحات أو بعض الصور اللي أتت في هذا العلو، خرج وذكر العلماء عليها اصطلاحات زي الموافقة والبدل، مساواة، مصافحة. ما حقيقة هذه الصور؟ أول حاجة الموافقة، وهي
أحسن الله لكم. قال رحمه الله: وقد تكلم الشيخ أبو عمرو ناون على الموافقة وانتهاء الإسناد إلى شيخ مسلم مثلا، والبدل وهو
انتهاء. طيب، الموافقة انتهاء الإسناد إلى شيخ مسلم مثلا، يعني مسلم بيروي هذا الحديث عن بواسطة 3-5 أو 4، فأنت تيجي تروي عن شيخي أيضا إيه؟ بطريق من شيخ المسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم 5 برضو، فكأنك هنا وافقت مين؟ وافقت مسلم. البدل
أحسن الله لكم. قال رحمه الله: البدل وهو انتهاءه إلى شيخ شيخي أو مثل شيخي.
ده نفس الصورة بس انزل لشيخ الإيه؟ لشيخ الشيخ، كويس؟
قال رحمه الله: والمساواة هو أن تساوي في إسنادك الحديث لمصنف، والمصافحة هي عبارة عن نزولك عنه بدرجة حتى كأنه صافحك به وسمعته منه،
يعني كن بمنزلة التلميذ له.
وهذه الفنون توجد كثيرا في كلام الخطيب البغدادي ومن نحى نحوه، وقد صنف الحافظ ابن عساكر في ذلك مجلدات، وعندي أنه نوع قليل الجدوى بالنسبة إلى بقية الفنون.
وهذا كلام صحيح، لأن يعني معرفة هذا يعني لا شيء فيها، يعني لا ينبني عليها كبير عمل.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله: فأما من قال إن العالي من الإسناد ما صح سنده وإن كثرت رجاله فهذا اصطلاح خاص. وماذا يقول هذا القائل فيما إذا صح الإسنادان لكن هذا أقرب رجاله؟ وهذا القول محكين عن الوزير نظام الملكي وعن الحافظ السلفي. وأما النزول فهو ضد العلو وهو مفضول بالنسبة للعلو، اللهم إلا أن يكون رجال الإسناد النازل أجل من رجال العالي وإن كان الجميع ثقات، كما لو قال وقيع لأصحاب أيكم كما قال وكيع لأصحابه أيما أحب إليكم الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، فقالوا الأول، فقال الأعمش عن أبي وائل شيخ عن شيخ، وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، فقيه عن فقيه، وحديث يتداوله الفقهاء أحب إلينا مما يتداوله الشيوخ.
خلي بالك، الأول أعلى، الثاني أغنى. الأول أهل رواية، والثاني أهل إيه؟ رواية ودراية. فطبعا إيه ده؟ واحد بيروي ويفقه، والتاني الأول كان بيفقه برضه لكن ليس كفقه. ليه؟ كفقه الأول. فإن قال لك حديث يتداوله فهو أحب ولا ما يتداوله الشيوخ، معرفة المشهور.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله: أنه الثلاث معرفة المشهور، والشهرة أمر نسبي، فقد يشتهر عند الحديث أو يتواتر ما ليس عند غيرهم بالكلية، ثم قد يكون المشهور متواترا أو مستفيضا، وهو ما زاد نقلته على ثلاثة. وعن القاضي الموردي أن المستفيض أقوى من المتواتر، وهذا اصطلاح منه. وقد يكون المشهور صحيحا كحديث الأعمال بالنية وحسنا، وقد يشتهر بين الناس أحاديث لا أصل لها أو هي موضوعة بالكلية، وهذا كثير جدا، ونظر في كتاب الموضوعات لأبي الفرج ابن الجوزي يعرف ذلك. وقد روي عن الإمام أحمد أنه قال: أربعة أحاديث تدور بين الناس في الأسواق لا أصل لها: من بشرني بخروجي آذر بشرته بالجنة، ومن أذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة، ونحرقكم يوم صومكم، وللسائل حق وإن جاء على فرس.
طيب، هيبتدي الآن في الكلام عن الأنواع التي تختص بالأخبار. التي تختص بماذا؟ بالأخبار. وحتى نتصور المسألة، وهذا معلوم بمشيئة الله عندكم، أن الأخبار إما أن تكون متواترة وإما أن تكون أخبار واحد. فأما الأحاديث المتواترة فهي التي نقلت، الحديث الذي يرويه عدد كثير يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، وأسندوه إلى شيء محسوس. والآحاد هي ما سوى التواتر ولها أنواع، أولها الغريب وهو من فرض به راو واحد، والعزيز وهو من فرض به راويان، والمشهور وهو ما انفرض به ثلاثة فزيادة من لم يبلغ حد التواتر، هذا الأشهر. ومنهم من يدخل يقول العزيز ما راه اثنين أو ثلاثة كويس، ويجعل المشهور ما بعد ذلك. ومنهم من يقول القسمة ثلاثية، متواتر ومستفيض وآحاد، وده المشهور عند الحنفية، وجعلوا المستفيض قسيم للتواتر والآحاد.